بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولازلنا نقرأ في مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أقصد سلامة الألسن والقلوب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله فليس من أهل السنة والجماعة، فحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمن أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متهما على الإسلام، وليس أحد سليم القلب فضلا أن يكون من أهل السنة والجماعة يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم نقلة الشريعة إلينا. فهذا أصل عظيم. فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ليس على السنة، وأقل أحوال هؤلاء كما قلنا الضلال. أقل أحوال الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضال، سواء طعن فيهم فيما يتعلق بدنيا أو فيما يتعلق بدين، وإن كان الطعن فيما يتعلق بدين هذا أعظم إثما وجرما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه. المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره، لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق.
هذه القاعدة، يعني إذا وجدنا فضيلة خاصة لأبي عبيدة بن الجراح، وجدنا فضيلة خاصة لحذيفة رضي الله عن الجميع، وجدنا فضيلة خاصة لأبي هريرة، هل يعني هذا أنه أفضل من جهة الفضل العام؟ الشيخ قال: الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق. وهذه القاعدة المترجمة بالعبارة الأخرى التي أخذناها كثيرا، وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، بل لكل بابه. ومثل هذه القواعد أيها الإخوة لا بد من فهمها وضبطها حال ما ظاهره التعارض، حال ما ظاهره التعارض. فتجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، تجد أبو عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا. فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة. هل معنى ذلك أن أبا عبيدة أعظم من الصحابة كلهم؟ وهل هذا يدل على أنه أفضل الصحابة لأنه أمين هذه الأمة؟ كيف تجمع بين هذا وبين كون أبي بكر رضي الله عنه خير الأمة؟ هنا تأتيك القاعدة، وهي أن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، أو أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. مثل ما لو عرف الطالب مسألة لم يعرفها الشيخ، ذهل عنها الشيخ وغابت عنه ولم يعلمها وعلمها الطالب، هل معنى ذلك أن الطالب بهذا يكون أعلم من الشيخ؟ فهذه قاعدة ننتفع بها عند الترجيح بين الجمع بين الأقوال. ولهذا الجمع بين ما ظهره التعارض، سواء كان في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقائع الأحوال وغير ذلك، لا بد من مرجعية ذلك إلى قواعد. إذا عرف الإنسان القواعد سلم. مثل المطلق والمقيد ومثل الخاص والعام، كيف تجمع بين مظاهر التعارض؟ تقول هذا خبر عام وهذا خبر خاص، وعموم هذا يخص بهذا، وتقول هذا مطلق وهذا مقيد، فإطلاق هذا يقيده هذا. الإجمال الموجود هنا يبينه الموجود في النصوص الأخرى. يبقى حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد، المجمل على المبين، وهكذا. هذه قواعد ننتفع بها، وإلا الشريعة ما تتعارض أبدا. هذا فيما يتعلق بنصوص الشريعة. أما فيما يتعلق بأقوال الناس ما نلتزم هذه، لأن الإنسان قد يخطئ، فما نقول خطأ هنا محمول على صواب هناك، نقول لا، خطأ هنا خطأ وصواب هنا صواب. إنما ألفاظ الشريعة نعم، لماذا؟ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه مسألة انتبهوا لها، بارك الله فيكم. أنا هشام تكلمت كلمة الآن، هذه الكلمة أنا ما أقصد منها مثلا طعنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلمة غير لائقة أنا أتكلم بها عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما ذهلت، إما هذا يعني خرجت مني ما ظننتها طعنا، ثم تبين لي أنها طعن. أقول هذا الكلام يحمل على كتابي المصنف في فضائل الصحابة، بل في فضائل الصحابي هذا؟ لا، هذا في كلام الله عز وجل. نقول يحمل هذا على ذاك، لأن الباطل الكتاب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن كلامي أنا أقول هذا خطأ، هذا خطأ. ولو لي ألف كتاب فيما تحس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لي موضع فيه انتقاص، أقول هذا أنا راجع عنه، لأن فيه انتقاصا لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أي مسألة هكذا، كل مسألة تقع من الإنسان كبشر، من عالم، من العلماء، فالعالم إذا وقعت منه مسألة وكان له صواب فيها كثير، لكن له موضع أخطأ فيها، فيقال هذا خطأ، ولا يقال نحمل ماذا خطأه على صوابه، أو يفسر الخطأ هنا بكذا لأن مراده كذا. هذا لو كان هناك مجمل، ولكن هذا المجمل غير خطأ، كان هناك مجمل لكن مجمل غير خطأ، مجمل ثم جاء في موضع آخر تفصيل المراد من هذا الإجمال، إنما خطأ وصواب لا، ما يحمل هذا على ذلك. أو مجمل غير صحيح، مجمل لا ينبغي إطلاقه ولا القول بالإجمال مثلا هنا، فيعني ما أتي أنا في موضع مثلا أقول إيه، ما ينبغي أن نصف الله عز وجل بأنه جسم وأسكت، ثم مواضع أخرى مثلا أنا أقول فيها بأن الجسمية لا تنفى ولا تثبت. طيب هنا أنا أجملت، قلت في هذا الموضع بأنه لا ينبغي أن نصف الله بأنه جسم، نقول لا هذا خطأ. الصواب أن نقول بأنه لا تنفى ولا تثبت هذه الجسمية من جهة اللفظ، ولكن في معنى نستفصل، معنى نستفصل. ما أقول مثلا قصد الشيخ هنا يعني لا نثبت ولا ننفى. طيب قصد الشيخ هنا كذا، يبقى إذن يصحح عبارته، لأنه ممكن واحد ما يطلع لكلام عن الشيخ إلا هذا الموضع فقط، أنه يقول ننفي الجسمية، يقول ننفي الجسمية وهي لا تنفى ولا تثبت. أما في كلام رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. ولهذا نقول نحن نحتاج إلى قواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة. من هذه القواعد قاعدة تتصل بموضوع مهم جدا، وهو باب الفضائل، ما ظاهره التعارض فيه؟ هل يا ترى الفضل الخاص اللي يأتي لأحد الصحابة رضوان الله عليهم يستلزم منه الفضل العام، يستلزم الفضل العام؟ هل ما ذكره الشيخ هنا، هل الفضل المقيد يستلزم الفضل المطلق؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة لا بد من الانتباه لها حتى تزول إشكالات كثيرة.
نعم هذا هو، ولهذا نقول إذا نحن نحتاج إلى فهم العلماء دائما في تقعيده. أي علم له قواعد، إذا ما عرفت القواعد هذه ما استطعت أن تجيب الإجابات الصحيحة، واختلط عليك الأمر، والذي ستثبته اليوم سترجع عنه غدا، ولهذا يكثر التناقض عندك. ليه؟ لأنك غير منطلق من قاعدة، غير منطلق من قاعدة. فلهذا حاجتنا إلى تقعيد العلماء حاجة مهمة وماسة. صحيح فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، وهذا الذي يلزمنا، لكن الرجوع إلى قال الله قال الرسول لابد أن يكون بفهم منضبط. الفهم المنضبط هو أيضا ما أشار إليه قال الله قال الرسول، وهو سبيل المؤمنين إن كنتم لا تعلمون. نعم.
فالفضل المطلق شيء يد شيء، فلا يتعارضان، ولا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد.
نعم.
فمثلا من الصحابة من هؤلاء الخلفاء من له ميزة خاصة، فالشيطان يفر من عمر رضي الله عنه، ولكنه لم يرد مثل ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، مع أن أبا بكر أفضل منه. وعثمان رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فاشتراها عثمان، وتزوج عثمان 2 من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ذلك لغيره، فله ميزات، ولا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من عمر، لأن عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد.
نعم.
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له ميزات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فميزه بالمحبة وبأنه يفتح على يديه. وحين سأل عنه قالوا: إنه يشتكي عينيه، فأمر به فأتي فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه خصيصة لم تكن لأبي بكر ولا لعمر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون علي أفضل منهما. كذلك أيضا لما خلفه في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه وقال: تخلفني في النساء والذرية، أو كلمة نحوها، قال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه خصيصة له، لأنه خلفه في أهله كما خلف هارون موسى في قومه. المهم أن الخصيصة المقيدة لا تنافي الفضيلة المطلقة.
نعم، هذه هي القاعدة. فنثبت الفضل الخاص. فأبو عبيدة رضي الله عنه أمن هذه الأمة، علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكل المؤمنين يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، لكن هنا انتقلنا نوع الفضل، هنا ومحل الفضل انتقلنا من النوع إلى العين، من النوع إلى العين، وهذا لا شك أنه فضيلة خاصة. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلى سلك شتر فجا غير فجك. النبي ما قال هذا في أبي بكر رضي الله عنه. هذه الفضائل الخاصة الله سبحانه وتعالى أراد أن وشاء عز وجل أن تبرز في بعض أعيان هذه الأمة لبيان فضلهم، وليس لأنهم يكونون أفضل بإطلاق. فالأفضلية بإطلاق مرجعها إلى النص. فعندنا أبو بكر رضي الله عنه بإطلاق قد أفضل الصحابة لورود النص في ذلك. عمر رضي الله عنه يليه لورود النص في ذلك، وهذا كان من الأمور المقررة عند الصحابة. كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبقى هذا مقرر عند الصحابة رضوان الله عليه. طيب، حل هذا الذي ظاهره تعارض، حله أن الفضل الخاص يثبت في محله وأن الفضل العام يثبت في محله. كما مثلت لكم، الشيخ قد يعلم الطالب مسألة ويجهلها الشيخ، لا يعني هذا أن الطالب صار أعلم من الشيخ. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل أعظم من ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أويسا القرنية أن يطلب منه الدعاء. القرنية أن يطلب منه الدعاء، وهذه الخصيصة لم تكن لأحد من الصحابة أبدا، مع أن الصحابة أفضل من أويس، فأبو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أفضل من أويس بلا شك، لكن هذه خصيصة له. ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو له، فلا نقول إن هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل.
نعم، ليس من أويس من التابعين وليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من لقي أويس أن يطلب منه دعاء، حتى عمر رضي الله عنه، وعمر أفضل، ولم يأمر النبي أن يكون هذا من أحد الصحابة. هل معنى ذلك أن أويس أفضل؟ لا، ليس بأفضل، لما هذه فضيلة خاصة تثبت لأويس. يبقى غاية ما في هذه النصوص ما هو إخوان؟ إثبات الفضائل الخاصة لبيان هذه الفضائل من قبل الشارع، لكن هذه لا تقضي على الفضل العام. فإذا الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق، الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. ومن هنا لم يكن مشهور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يلقى أخاه فيقول له ادعو الله لي، لم يكن هذا معروفا، لم يكن هذا معروفا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله عليه يجعل هذه من المسائل غير مشروعة، يعني التي لم تثبت بها سنة، أن تلقى أخاك وتقول له ادعو لي. الذي جوز من أهل العلم يقول من ضمن الأدلة هذا الدليل، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا من لقي أويسا. نقول هذا موضع خاص لبيان فضل أويس، وهذا لا يعرى عن شرطه أيضا، وهو أن الإنسان وهو يطلب من هذا الدعاء أن يقصد، وهو يدعو له بظاهر الغيب، أن يصله ما يصله، أن يصله ما يصله هو، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظاهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا فيقول ولك مثل. ولهذا شيخ الإسلام قيد هذه أيضا، أنك لو كنت تطلب من أخيك أن يدعو لك بظاهر الغيب، أن تكون نيتك وأن يكون مرادك أن يصله من الخير ما يصلك، أن يصله من الخير ما يصلك، ولا يكون القصد منك الانتفاع فقط، فهذا ليس من الأسئلة ولا من المطلوب بين أصحاب رسول التي كانت في عهد رسول الله وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام يقول بأن هذا ليس بسؤال المشروع، يعني المسنون، وإن كان وجائز، إن كان وجائز، لكن ليس من السنة. كلما تلقى أخاك تقول أدعو لي، ما كان هذا مشهورا من الصحابة، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، وما كان أحد يلقاه فيقول يا أبو بكر أدعو الله لي، يا عمر أدعو الله لي. أما قضية أويس فهي لبيان فضله، أراد النبي أن يظهر فضيلة هذا الرجل، وهذا بوحي، هذا بوحي لبيان فضيلة هذا الرجل. وأما الخبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر لا تنسنا يا أخانا من دعائك، فمع ما تكلم فيه أهل العلم من جهة الثبوت، إلا أنه لو صح فهو محمول على ما ذكره شيخ الإسلام من قيد، ألا وهو أن يصل الخير إلى عمر كما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للخبر في الدعاء بظاهر الغيب. ولا أحد ينكر، حتى المجيزون لا أحد ينكر أن هذا لم يكن معروفا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مشهورا، وكلهم ترجى دعوته وإجابته. وعليه فيذكر شيخ الإسلام بأن هذا ليس من ماذا؟ من السؤال المشروع، يعني المسنون. ليس معنى ذلك أن وجوده بدعة أو أنه إثم، لا، ليس بدعة ولا إثم ولا شيء، وإنما المراد أنه لم يكن هديا، لم يكن هديا، لم يكن سنة، لم يكن شعارا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أفتت أيضا اللجنة الدائمة أن هذا السؤال وإن كان جائزا إلا أنه لم يكن من هدي الصحابة، أن الواحد يلقى الواحد فيقول له كذا وكذا ادعو الله لي، فلم يكن هذا معروفا وليس من هدي السلف. كلما لقيت رجلا تقول له ادعو الله لي، ادعو الله لي. نعم نعم، مطلوب شرعا يعني. نعم اه اي نعم يعني يدخل لا اذا قلنا غير مشروع، كلمة مشروع يعني مسنون او واجب، اذا لم يكن مسنون او واجبا قد يكون مباحا. لا نفي المشروعية لا يلزم منه نفي الاباحة، نفي المشروعية قد يكون معه الاباحة، فالاباحة موجودة لكن المشروعية منه. يعني تقول هذا ليس مسنونا وانما هو مباح. نعم مثل ايضا مسائل ذكروها، يعني زي مثلا القرب، اهداء القرب للميت، تلاوة القرآن او غيره او كذا، يقال هذا ليس بمشروع لكنه جائز. مثلا مواصلة الصوم الى الصحر، يقال هذا غير مشروع لكنه جائز. نعم نعم في تهذيب الأسماء واللغات نعم ضبطها بالفتح. نعم يبقى هنا أخطأ بقى في الضبط. نعم اقرأ
قال وهو القرني من بني قرن بفتح القاف والراء، وهي بطن من مراد، وهو قرن ابن ردمان ابن ناجبة ابن مراد. وقال الكلبي ومراد اسمه جابر بن مالك ابن أدد، إلى أن قال وإليه نسب وهو الصواب ولا خلاف فيه. وفي صحاح الجوهري أنه منسوب إلى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الإحرام لأهل نجد، وهذا غلط فاحش.
نعم وبالتالي يكون قرني إذا نسب إلى قرن المنازل، لكن يقول لا هذا خطأ فاحش. لكن صاحب الصحاح يعني طيب شوف أحد غير أنه ضبطها. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أفضل من الصحابة، لأن هذه الخصيصة مقيدة في هذا الزمن الصعب الضنك، لأنك إذا رأيت المجتمع لا يعمل بعبادة الله ثقل عليك أن تعبد الله وحدك، وأيضا ربما تتخذ هزوا فتصبر وتتحمل، فنالوا هذه الخصيصة بسبب ما يعانون من الضيق والمضايقة، لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا أفضل من الصحابة.
هذا على صحة هذا الخبر. نعم
وهذه قاعدة تنفعك أن الفضل منه مطلق ومنه
هذا قد يقال يعني الفضل هنا رجع إلى الأجر وليس إلى الفضل، فأجر العامل في هذا أجر 50، أجر العامل أجر 50. نعم لكن الفضيلة شيء آخر. نعم
قال وهذه قاعدة تنفعك أن الفضل منه مطلق ومنه مقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد أن يكون أفضل من المطلق، ولا يلزم من الفضل المطلق ألا يكون للمفضول فضل مقيد. ولهذا قال ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيه من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر. وقد ظهر في الآونة الأخيرة من تكلموا فيما جرى بين الصحابة وهؤلاء، وهؤلاء خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وأحدثوا الفتن، ونشر ما جرى بين الصحابة فتنة والعياذ بالله، لأن العوام سيقولون إذا كان هذا بين الصحابة فهو محل خلاف وإزالة عدالة، ثم إذا جرت بين الصحابة هذه الفتنة وإراقة الدماء فنحن من باب أولى.
ثم أين الفضل الصحابة قد وقع بينهم ذلك؟ فالشيخ هنا لفت النظر إلى مسألة مهمة جدا، وهي نشر الخلاف على وجه التفصيل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهج أهل السنة والجماعة، أنك تأتي وتسرد أحداثا تاريخية على وجه الاتساع، ما الذي ينتفع منه الناس؟ أنت لماذا تفتح هذا الملف؟ مثل شرائط طارق السويدان في هذا الباب لما نشرها وفتح ما فيها وغيره، يفرحون جدا بهذا الوقائع، والواحد يجلس يسرد وكذا، وأكثر ذلك لم يثبت أصلا، أكثر ذلك لم يثبت. وما ثبت فهو محل تأويل منهم رضي الله عنهم، وما وجد من خطأ فيه فإنه مغفور لهم ذائب في بحر حسناتهم، فعلام نشر مثل هذا. لكن الذي ينبغي أن تنشره هو ماذا؟ هو أنك تترضى على الصحابة رضي الله عليهم، وتبين أن معتقد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينه، الإمساك، وتقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما من جهة تأصيل علمي يدرس بين شيخ وبين الطلاب، فيقال بأن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية رضي الله عنه تأول فأخطأ وكذا، والحق مع علي رضي الله عنه. ثم ترد بعض الشبهات التي قطرت في هذا الباب، مثل دراسة كتاب العواصم القواسم مثلا ابن عربي، ونظائر هذا الكتاب الذي به يسلم القلب وتزال الشبهة وغير ذلك. هذا محل ماذا؟ البحث والدراسة. كذلك التعرض للروايات التي وردت في ذلك بالنقد، تارة من جهة الإسناد وتارة من جهة المتن، فهذا شأن الطلاب العلم. أما أن تجلس وتحاضر وتقول الأحداث التي قامت بين الصحابة رضوان الله عليهم، أذكر الواحد صغير يمكن في، فكان يخرج بعض الكتاب اسمه عبد الرحمن الشرقاوي، كان استعرض هذا بإسهاب واعتمد على روايات وكذا. هذه الأمور توغر الصدور، وكله أصلا من صبة جاه واحد، ألا وهو الطعن في معاوية رضي الله عنه، والطعن في عمرو بن العاص، والطعن في بني أمية وإلى آخره، مما كله معظمه لم يثبت، وما ثبت منه إلا النذر اليسير، ومحمول على اجتهاد وتأويل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الملف ما يفتح على العامة وأيضا حتى طلبة العلم، إنما يفتح منه القدر الذي هو يحتاج إليه في تقرير حق وفي نفي شبهة، حتى يتعلم الإنسان هذا الأمر، حتى إذا ما أوردت هذه الشبهة يعرف طلب العلم كيف يرد مثل الأبحاث الموجودة في فضائل معاوية رضي الله عنه، ورد الشبهات في هذا، في عمرو بن العاص ورد الشبهات في هذا، في ما جرى في الجمل وصفين وما ثبت في ذلك ورد الشبهات في هذا. هذا شأن طالب العلم الذي يتسلح بسلاح العلم ليقرر المقبول والمردود في هذا الباب. أما أن الإنسان يفتح هذا مع الناس ويتخذ هذه مادة على المنابر يخطبها جمعا أو في المحاضرات، هذا شأن أصحاب الحزبيين، شأن الحزبيين القصاص الذين يريدون إشغال الناس بأحداث حتى يكثر الجماهير، ولا يريدون أن يسلكوا في هذا الباب مسالك العلماء. ولهذا ترى حتى كتب الاعتقاد سبحان الله لم تفصل التفصيل فوق ماذا؟ فوق إذا جاء ذكر الصحابة رضوان الله عليهم أمسكنا ونقول تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، وكل الصحابة مرضي عنهم، ولم يزل عن صحابي من أصحاب رسول الله وصف العدالة بسبب هذه الأحداث. ثم لتعلم الأمة كلها إذا قيل إن الصحابة رضي الله عنهم قد وقع بينهم الخلاف أو القتال، أن هذا من الصحابة كان نذرا قليلا جدا منهم، هم الذين شاركوا بتأويل، وإلا فجمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتزل، كما ذكر ابن سيرين رحمه الله تعالى في الأثر الصحيح بأنه هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. والذي حصل في صفين و حصل في وقعة الجمل لم يكن باختيار الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما من دسيسة أهل الريب وأصحاب الفتن حتى جرى ما جرى، وإلى كل يتربى بعضهم على بعض. فمعاوية رضي الله عنه ما قال بأنه أفضل من علي ولا طلب خلافة، وعلي رضي الله عنه ما طعن في معاوية بما يسقط عدالته، والحمد لله كلهم أمة واحدة وإن وقع هذا السيف بتأويل. هذا القدر هو الذي يعنينا في المجمل العام. في الدراسة الخاصة نحتاج إلى دراسة نقدية لما جرى حتى نعرف الخبر المقبول الصحيح الثابت من المردود، والصحيح الثابت ما تأويله التأويل الصحيح، ما تأويله التأويل الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم في هذا، والتوسع في ذلك غير مطلوب. نعم. ولهذا من الذي فتح هذا الملف؟ ما تجد العلماء، العثيمين فتحه، ابن باز فتحه، الألباني فتحه، في محاضرات للمشايخ الكبار فيما جرى بين الصحابة من خلاف أبدا. إنما تجد محمد حسان، تجد طارق السويدان، تجد أمثال هؤلاء، لأنه بيجدوا مادة يستقطبون بها العوام. نعم.
جواب العلماء شيخنا عن حكم الاستماع لهذه الأشرطة.
نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ما رأيكم في أشرطة طارق السويدان وهل تنصحون باستماعها؟ قال: أنا أنصح باستماع الأشرطة المفيدة من أي إنسان كان، وأحذر من استماع الأشرطة غير المفيدة من أي إنسان كان، والإنسان الفاهم العاقل يعرف ما ليس بمفيد وما كان مفيدا، فأي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض على وجه الخطأ أو على وجه العمد الذي هم فيه مجتهدون، فإن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها، لأنها لابد أن تؤثر في القلب الميل مع هؤلاء أو هؤلاء، وما دام الإنسان في عافية فالحمد لله. فإن قال قائل: أنا أريد أن أفهم وأعلم، نقول: الحمد لله، الكتب موجودة، ارجع إليها أنت. أما أن ينشر ما جرى بين الصحابة فهذا لا يجوز أبدا ولا استماعه، وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يسكتون عما شجر بين الصحابة ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل ويقولون ما ورد منهم من الخطأ، فهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران أو مخطئون فلهم أجر.
نعم. أما كلام الشيخ فإن الشروط المفيدة الإنسان يستمع لها من أي إنسان كان من أهل السنة، وليس من أي إنسان كان ولو كان من أهل بدعة، لا، حتى ولو كانت هناك فائدة في شريط له أو في مادة له فلا يجوز سماع أهل بدعة مطلقا، لأن إفادتها هنا التي تجعل الإنسان يستمع إليه قد يستمع في موضع آخر، وقد يدخل بدعته دون ما دراية من الإنسان ولا يدري الإنسان، إنما السماع يكون لأهل العلم الذين هم أهل سنة بصفة خاصة، وقد اجتمعت كلمة أهل السنة على أنه لا يجوز الاستماع لأهل البدع. الأمر الثاني كلام الشيخ في أن الكتب موجودة ونطلع عليها فيما يتعلق بالتفصيل، هذا أيضا لو كان الإنسان طالب علم، لو كان طالب علم فاهم مؤصل ممكن ينتفع من الكتب، وإلا فالرجوع إلى العلماء، يسأل العلماء عما أشكل عليه، يسأل العلماء عما أشكل عليه، ليس إلى الكتب، لأن الكتب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، فيها المقبول وفيها المردود، فيها المحرف وفيها غير المحرف. فالإنسان إذا لم يكن له قدرة على التمييز كيف يرجع إلى الكتب؟ الإحالة على الكتب بإطلاق غير هذه فيها نظر، وإنما تكون الإحالة على الكتب لمن هو عنده دراية وعنده فهم. يبقى سماع الشرائط المفيدة من أهل السنة، ليس لكل إنسان من أهل السنة، أما غير أهل السنة لا. كذلك الرجوع إلى الكتب لمن هو عنده دراية، إنما الكتب ما يرجع عليه، خصوصا في مثل هذا الموضوع المشكل الذي قد يشكل على كثير من طلاب العلم. بالأمس إحنا كنا نحقق مسألة إيه؟ معاوية رضي الله عنه والنص على ولده يزيد. هذه المسألة ترجع أنت الكتب تفهمها؟ ما تفهمها أنت. في روايات ذكر أن معاوية رضي الله عنه كذب على الصحابة وقال بأن ابن عمر وافق وليس كذلك، وأن ابن زبير وافق وليس كذلك، كيف تميز أنت؟ وأنا كما قلت لك من قبل، التاريخ بالذات تاريخ حلقة مهمة جدا، والحقيقة لابد من الرجوع إلى الثابت فيه، وإلا التاريخ والاطلاع عليه دون تمحيص قد يغير منهجك ويفسد عليك قلبك. فلابد من ضوابط سلفية في فهم التاريخ والاطلاع عليه، ضوابط سلفية، والضوابط السلفية عن ضوابط علمية سلفية، وما أقول ضوابط علمية فقط، ضوابط علمية سلفية. أدخل السنة والسلفية في كل مسألة، لأنه البعض قد يضع ضابط علمية مخترعة من عنده يقول هذا ضابط علمي، هذا ضابط علمي، هذا رجل أخطأ، أقول أخطأ وكيت وكيت إلى خير كضابط علمي، ولا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم خصيصة في بعض الأمور، وأن ما يرد عن الصحابة من بعض الأخطاء فهو مقابل بحسنات كأمثال الجبال. ولهذا إذا أردت أن تحفظ متنا منضبطا في هذه المسألة فخذ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. فمسألة كل إنسان مفيد أسمعه، كل إنسان غير مفيد ما أسمعه وكذا، هذا في الإجمال قد يفهم واحد من هذا الكلام أنني أستمع إلى البدع طالما أنه يقدم مادة مفيدة. لا، أهل السنة، أهل السنة لا يجوز الاستماع لأهل البدع، أهل السنة فقط. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ظهر في الآونة الأخيرة أشرطة تتكلم عن الصحابة وما وقع بينهم من الفتن يسمعها العامي وغير العامي، هل في هذا خرق لإجماع أهل السنة في الإمساك عن ما شجر بين الصحابة، وما حكم سمعها وبيعها وشرائها؟ فأجاب حفظه الله: هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها، بل يجب منعها، لأنها تشكك الجهال في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الكلام في هذه الأمور ونشر ذلك بين الناس، لأن من عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة فلا يدخلون
في ذلك. عقيدة إمساك عما شجر، هذا معروف، إمساك عما شجر. نعم.
فلا يدخلون في ذلك ولا يبعثونه من جديد ولا يروجونه بين الناس، خصوصا بين العوام والجهال. وأيضا الذي سجل هذه الأشرطة ليس من أهل العلم فيما بلغنا ولا
الحمد
من أهل
لله. نعم صحيح، ما أحد من أهل العلم ينشر هذا. نعم.
ولا من أهل الاختصاص في التاريخ، وإنما هو متطفل يقرأ في الكتب ويسجل ولا يعرف الصحيح من غير الصحيح، وهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. ولو كان من أهل العلم ما سجل هذا، لأن أهل العلم يمتنعون عن هذا.
نعم. تعرفون أمثال هؤلاء لهم مواد كده خاصة شغل الناس بها، من هذه الفتنة التجارة بين أصحابها، من ذلك أشارات الساعة والكلام بقى فيها حتى بغير ما هو ثابت، لكن شغل الناس بأشارات الساعة وأخبار آخر الزمان، وهذا المكان سيظهر فيه يأجوج ومأجوج والمكان الفلاني وإلى آخره. كذلك أيضا مثل هذه القصص هاروت وماروت وأخبار ذي القرنين على وجه يزيدون فيها على الحد الذي ورد به الشارع، برضو أيضا إشغال للناس. نعم.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ولذلك يحرم نشر ما جرى بين الصحابة بالنسبة للعوام، أما طلبة العلم فلا بد أن يطلعوا.
نعم.
ولذلك ننصح كل مسلم
طالب العلم لابد أن يطلع. ليه لابد أن يطلع؟ لتحقيق المسألة والرد على الشبهات. نعم.
ولذلك ننصح كل مسلم عن سماع الأشرطة التي تنقل فيها هذه الأمور أو قراءة الكتب التي يكتب فيها هذا الأمر، لئلا يقع الإنسان في فتنة. ولا بد مع ذكر هذه الأمور أن يميل إلى إحدى الطائفتين، ولا بد أن يميل، لأن الإنسان بشر، لكن من عصمه الله أعرض عن هذا كله وقال: ما جرى بين الصحابة فإنه عن اجتهاد، والمخطئ له أجر والمصيب له أجر.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال في الشرح: قوله ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنها خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا عام، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهم خير حتى من بني إسرائيل. وأما قوله تعالى عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، فالمراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم. وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم والذين في وقتهم، أما من بعدهم فإنهم لم يأتوا حتى يفضلوا عليهم، ولهذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس.
وأني فضلتكم على العالمين في زمنكم وفي من سبق، أما الصحابة ما كانوا من العالمين بعد، فلا يدخل في هذا أنهم أفضل من الصحابة، وليكون العالمون المراد بهم الأولون والآخرون. لكن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، ما قال كنتم خير الناس، قد يقال هذا في هذه الأمة، لكن كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهل بقيت أمة بعد هذه الأمة؟ يبقى خير أمة تفضيل بين الأمم، يبقى التفضيل هنا راجع إلى التفضيل بين الأمم. قال نعم.
وهل بقي أمة بعد هذه الأمة؟ لا،
إذا لأن ما في أمة بعد إيه؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت خير أمة، فتقول أيضا مثل ما قلت في بني إسرائيل الفضيلة في عصرهم ولمن سبقهم، تقول الفضيلة أيضا في هذه الأمة ولمن سبقهم، لكن لا يتناول ما يأتي بعد. نقول ليست هناك أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي بعث إلى الناس كافة وأنه خاتم النبي. نعم. إذن
لهم الخيرية المطلقة، فهم خير العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
نعم. طيب، يبقى مسألة، هل الصحابة رضوان الله عليهم، هم خير الأمم على الإطلاق وهم خير الناس بعد الأنبياء أم لا؟ الجواب نعم، خير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك هذه الآية، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توافون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فلهذا من أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ مسألة، من أفضل الخلق بعد الأنبياء؟ الجواب الصحابة، أفضل الخلق بعد الأنبياء الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا نقل مهم يبين أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يبقى هذه الأمة خير أمة، والصحابة خير الخلق بعد الأنبياء، فيكون إذن أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي أفضل الناس بعد الأنبياء. ولهذا كما أشار النبي في الحديث بأن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، نعم، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه الجنة التي يدخلها من الأولين والآخرين. لا، هذا يحتاج إلى نقل، أما التابعون فلا يدخلون في هذه الأمة، باعتبار الأمة هذه خير أمة، إنما باعتبار الفضل الخاص فالصحابة خير الناس بعد الأنبياء، وقد يكون في هذه الأمم من هم أفضل من التابعين من حواري الأنبياء. نعم نعم، في ترتيب في هذه الأمة، ترتيب الخاص في هذه الأمة، لكن لا يعني هذا أن يكون للتابعين ترتيب عام باعتبار الأمم، لكن هم لا شك أنهم من خير خلق الله، لكن الأفضلية تحتاج إلى نقل. نعم
شيخنا، ورد تفضيل بعض النساء يعني كآسية ومريم، فهل
في هذه الأمة من هو خير منها
باعتبار الجنس أو العين؟
باعتبار العين في هذه الأمة فاطمة رضي الله عنها،
يعني عين كل امرأة أفضل من،
لا احنا فيما ذكرت نقول آسية وفاطمة وخديجة وكذا، أما باعتبار أفراد فقد يوجد فرد في هذه الأمم أفضل من فرد في هذه الأمة، ليس هذا باعتبار الجنس والفرد، إنما هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الأفراد، فقد يوجد في أتباع الأنبياء السابقين امرأة أو رجل قد يكون أفضل من رجل في هذه الأمة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن وصفهم بأوصاف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبنو إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يتآمرون بمعروف أيضا، فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة.
فضيلة هذه الأمة باعتبار جنسها، أما الأحاد فقد يوجد في الأمة السابقة من جهة الأحاد من هم أفضل من أحاد هذه الأمة بكثير. نعم.
فلذلك فضلت هذه الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها هذه الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. فإذا قال قائل: لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أليس الإيمان بالله يقدم على الأمر بالمعروف عن المنكر؟ الأمر بالمعروف عن المنكر ما يقبل من صاحبه إلا إذا كان مؤمنا بالله، فكيف يقدم الأمر والنهي على الإيمان بالله؟ نعم. فالجواب
لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف.
حصلوا بها على هذه الفضيلة. نعم.
التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
قال قوله
يعني هذا تعليل الشيخ، يقول هذه الميزة، ولا في الإيمان بالله قد يشتركون مع الأمم، هذا يؤمن بالله لكن هذه الميزة، فيكون هنا الإشارة ليس لأن الأمر المعروف عن المنكر أعلى من الإيمان بالله، بل إنه لا يقبل إلا بالإيمان بالله، ولكن المراد ماذا؟ تقديم ما تميزت بهذه الأمة، ولا يعني هذا التقديم أنه أفضل من الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله شرط في كون الأمر المعروف عن المنكر محل مدح، يعني كيف يمدح مع عدم الإيمان بالله؟ لكن هذا إشارة إلى الميزة، وقد يتقدم الشيء وهو دون الشيء لعلة، مثل ما ذكر الله عز وجل في كتابه: من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن الدين يقدم على الوصية في ترتيب الحقوق التي يبدأ بها الإنسان في التركات، لكن لأن الدين يقوم به الناس، يخشى الواحد أنه لا يسدد دين أبيه، حيث أن هذا يلزم. أما الوصية لما كانت من باب قربة فقد يزهد فيها الورثة، يقولون إحنا أولى وتأولون، فجاء التذكير بها قبل الدين مع أن الدين مقدم عليها في الحقوق، فالدين يقدم، إذا ما بقي شيء للوصية بعد سدد الدين فلا يكون شيء، لكن قدمت في الذكر للتنبيه عليه، فهنا أيضا لكون هذه الأمة تميزت، ولهذا قال الله في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أما هذه الأمة فتميزت بهذه الميزة العظيمة، وهذا يبين شأن وفضيلة الأمر معروف عن المنكر، وهو يا إخواني أعظم خصال المؤمنين، والجهاد به أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا السيف والسنان الجهاد به قد لتعلقه بقوة ضعف الأمة قد يمر على الأمة ظهور لا تجاهد لأن ما عندها قوة، لكن هل يمر لحظة على الأمة لا تأمر ولا تنهى؟ ثم إن الحق لا يبقى في الأمة والباطل لا يميز إلا بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة، الأمر معروف ونهي عن المنكر. وإلا أنت من أين عرفت الحق وكيف ميزت الباطل؟ إلا من أناس قاموا بالمعروف وأمروا به ونهوا عن المنكر. وإلا لو سكت كل واحد يقول لك أنا علي نفسي ولا تشغلنا بهذه الأشياء، كل يقرأ والحق واضح وفي الكتاب والسنة والحمد لله موجود، ما كل يفهم الكتاب والسنة ولا كل ينتبه أن هذا حق وهذا باطل. معرفة الحق من الباطل هذا شيء خاص جدا لا يصل إليه الإنسان إلى بعد تمييز وبعد تمحيص، ولهذا هذا يعرف من قبل العلماء هم الذين يميزون. وأنت تعلم هذا جيدا، من الذي يعرف الحق من الباطل؟ من السلف بحق؟ من أهل السنة بحق؟ قلة في الناس، نضر في الناس، حتى بين الدعاء الذين يدعون على المنابر ربما الواحد منهم كم سنة يموت، يعني ما تصابوني من أيام عن كم سنة، هل رجع عن أشعريته وكذا يعتقدون أشعرية حق؟ وأستمع لواحد يدافع عن الصابوني ويعني ضد بقى السلفين يقول لك الألباني ده وابن عثيمين وابن باز يقول لك ده كذا وكذا، واحنا بقى كنا زمان واحنا صغيرين كده نفهم الكلام ده وناخده، ما هو بقى ابن باز بيقول، واتضح عادي المسائل ما فيش، يعني يقول لك ده أشعري وكأن الأشعرية سبة، الأشعرية سبة، فكيف يناقش؟ يعني ودفاعه عن الصابوني من أجل ماذا؟ دفاع عن منهج. ومع ذلك لم يهتدي فيما هو ظاهر لنا، لم يهتدي. عندك الشيخ شعيب وكان أيضا على نفس الطريقة في تحقيقاته، لكن تاب قبل أن يموت وسجل هذا وانتشر بصوته ورجع عن هذا إلى منهج أهل السنة والجماعة فيما استمعنا له من مقطع. فمن أين يعرف المعروف وينكر المنكر في هذا الحق من الباطل؟ إلا من تفصيل أهل العلم ودعوة أهل العلم والصبر على هذا. مثل ما قال الأئمة، كيف عرف الناس الحق في زمان أحمد؟ إلا بصبر أحمد وبيان أحمد وكذا، والأئمة هذه الكتب كتب السنة. الأمة لم تقتصر على كتاب وضعه أحمد أو كتاب وضعه ابن المديني أو كتاب وضعه البخاري وانتهى، إنما كل عالم يدلي بدلوه ويضع مصنفا، ولهذا كثرت المصنفات فصارت جيوشا تغزو أهل البدع والأهواء في كل زمان، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. لولا هذا البيان لكنا كالبهائم، ولهذا لا يكون لوم في بيان ولو كثر، إنما يكون لوم في كتمان. اللوم على من كتم لا على من بين ونشر، ومن عاتب من بين ولو أكثر فهذا جاهل بالسنة، هذا جاهل بالسنة. ليعاتب من يكثر من البيان ويكثر من نشر السنة، من عاتب في هذا جاهل. أقل أحوال في الجاهل أنه قص الأمور بنفسه لأنه سمع الأمر هذا 100 مرة. طيب واللي ما سمع؟ هذا أول مرة. أنت سمعت 1000 مرة، في واحد ما سمع 1000 مرة هيسمع هذا لأول مرة، فهذا قاس بنفسه، قاس على نفسه ولم ينظر إلى حاجة الأمة. نعم نعم لا شك الشيء إذا انتشر، الشيء إذا انتشر لزمه من البيان أكثر مما يلزم من غيره. فمثلا معاصي كثيرة إذا انتشرت وصارت ظاهرة مثلا موجودة، مثلا مثل ما نقول مثلا التبرج اليوم أو الزنا أو انتهاك الأعراض أو مثل الانترنت وما يوجد فيه من المخالفات والتنبيه على هذه الأشياء أكثر من غيرها لوجود المقتضي، هذا لا شك، هذا لا شك، ولكن بشرط أن يكون التناول فيه التناول المنضبط. ما تقدمه أنت على التوحيد، ما تقدمه أنت على الأصول، ما تهون من شأن التوحيد تعظم من شأن المعاصي كما هو شأن الحزبيين. تكلمون في هذه المسائل بكثرة لكن لا تكلمون في التوحيد، بل إذا ذكر التوحيد والشرك وكذا هونوا من شأنه، هونوا من شأنه. لكن أما أنك تذكر هذه المسألة أكثر من غيرها لوجود مقتضي، نعم هذا هو طريقة أهل العلم في كل عصر. وهو نعم هذا داخل ضمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فالإنسان إذا رأى المنكر غيره بحسب استطاعته. هناك منكرات صارت ثابتة مهما تغير فيها سبيل، يعني مثلا أصحاب المحلات هؤلاء هم فاتحون المحلات وهذا صار معتاد، كل من تذهب إلى المسجد موجودون 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 موجودون، إن استطعت أن تنبيهم كل مرة جزاك الله خير، لكن ما يلزمك طالما نبهت مرة وثنتين وهم يصرون على هذا وقد بينت لهم خلاص، لكن هؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم. ولا يلزمني في كل مرة وأنا ذاهب إلى المسجد أجد هؤلاء أمر على المحلات محلا محلا أو كذا، أو مثلا نساء متبرجات في حارتي في بلدتي في كذا في كذا إلى آخره، هذا ما يلزم، البيان العام يكفي وإبلاغهم يكفي. ولو أن الإنسان واصل هذا حتى على وجه خاص هذا أفضل، لكن ما يلزم ما يلزم، لأن هذا من كثرة المنكرات هذه يعني يشق الإنسان على طول مباشرة. كلما رأى واحد بسجارة أنا نهيت هذا الإنسان 100 مرة وأنا مار إلى المسجد وهو يشعل سجارته وجالس يشرب الدخان، هل أقف وأقول له كيت وكيت؟ والله لو فعلت هذا لا بأس، لكن كإلزام لي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فليستطف بلسانه فليستطف فبقلبه، أنا غيرت بلساني، هو لم يستجب، فهذه عدم استجابة وليس عدم نهي مني، أنا قد نهيت ولا يلزم أن أنهى 1000 مرة، لكن لا أجلس مجلسه الذي فيه الباطل. أنا ما أقول نهيت هذا الإنسان عن الغناء والمسجل اللي هو يشغله عن الغناء وكذا يبقى أجلس معه لأني سبق النهي، لا المجلس لا، أما وأن أمر في الشارع والطريق وهو مصر على تشغيل المسجل على الغناء وقد نهيت مرة ومرتين ما يلزموني الإعادة. نعم، لأن الحقيقة هذه مسألة يعني فيها عموم بلوى الدنيا كلها على هذا الأمر، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم حسب الاستطاعة، يعني حسب الاستطاعة. طبعا أنا لو تقف يا امرأة تعالي الحجاب كذا، انت يا فلانة يبقى انت تتكلم مع هذه وجدت امرأة أخرى متبرجة بحسب الاستطاعة. نعم اللي هو ايه ما هو لا شك، هو شك أن هذا ذكر هذا الخاص قبل، لكن هو العلة لماذا قدم في الذكر؟ لا الإيمان العام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، هذا من مفردات الإيمان بالله، وليس الإيمان بالله من مفردات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا قصدت المعروف العام نفسه، معروف العام المعروف العام اللي هو منه الإيمان ومنه كذا. نعم لكن كشعيرة خاصة هذا منفصل عن الإيمان بالله، نعم متفرع عنه. نعم
هذا السؤال ورد من الأخ يوسف نيجيري يقول من خلال قاعدة الفضل المطلق والفضل المقيد هل يمكن أن نقول أن الصحابيات كلهن أفضل من مريم وآسية؟
الصحابيات إيه؟ لا نقول كلهن، نعم لكن ما جاء النص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن مع خير نساء الأمة وذكر أنهن خير نساء العالمين، فلا تقدمنا كل واحدة من الصحابة فلتتقدم كل واحدة من الصحابة إياهن لورود النص الخاص في هذا خير نساء العالمين بصفة عامة. نعم
شيخنا ينشرون عن مكتب محمد علي الصابوني أنه كان لا يجيز إلا من كان أشعريا ما تريدين
ده منقول يعني عنهم
هذا نص الإجازة يقول فيقولون أما بعد فقد كثر طلب الإجازة من العلامة الشيخ محمد علي الصابوني.
ده موجود فين؟ أنت بتقرأ منين؟
من الإجازة نفسها.
نص إجازة الصابوني نفسها؟ موجود توقيع الصابوني؟
نعم. وختم.
وختمه.
المكتب. قال من أراد الاستجازة مني فليعلم أن إجازته قائمة على شرط خاص ومعتبر، وهو أن يكون المجاز يدين الله بما أدين به من حب واقتداء بالآل والصحب واتباع وإجلال المذاهب الإسلامية الأربعة المتمثلة بالحنفية والمالكية والشافعية وما ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل في مذهبه، كما يدين الله أيضا بما أدين به من أن سادتنا الأشاعرة والماتريدية هم من أهل السنة والجماعة خلفا عن سلف، وألا يكون طعانا بأحد من سادتنا العلماء، لأن التضليل والتكفير بغير حق ليس من منهجي ولا منهج أشياخ الذين أخذت العلم منهم ورويت عنهم.
هذا أصلا لشدة الطرق على رأسه فصرخ، هذه صرخة من شدة الألم، كلامه هنا صرخة تستطيع تعبر تضعها تحت عنوان صرخة من شدة الألم، الذي ينص على هنا جواز كذا، وأنه لابد أن تكون أن يترضى عن الأشاعرة المتردية وكذا وكذا وكذا، ولا يطعن في العلماء وده مسلك علماء. هذا الصرخة من شدة الألم الذي وقع على رأسه من تحذير العلماء الكبار ابن باز الفوزان الألباني وكذا، فهذه الصرخة إنما هي نتيجة لشدة الألم، وإلا فلا أثارة من علم عليها. وهذا أيضا تناقض في كونه يعظم السادة العلماء من الأئمة الأربعة ثم يدعو إلى المنهج الأشعري، لأن السادة الأئمة الأربعة ما كانوا على منهج الأشعري وهم أسبق منه، والمنهج الأشعري والمذهب الأشعري على خلاف معتقد مالك وأحمد والشافعي، فإما أنه يأخذ منهج هؤلاء أو هؤلاء، إما أن يقدم الأشعري على الأئمة أو يقدم مع الأشعري، لأنهم لا يجتمعون. منهج مالك والشافعي وأحمد ما يسمون. مالك ماذا قال في الاستواء؟ الشافعي ماذا قال في الصفات؟ أحمد بن حنبل ماذا قال في القرآن في محنته العظيمة التي ابتلي بها؟ إن القرآن معنى قائم بالنفس، ولا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهذا تريد أن يلفق، هذا تلفيق من أجل أن يجمع الناس حوله ويسترضي الحنابلة من جهة ويسترضي الأشاعرة من جهة أخرى، فأراد أن يثبت على ما هو عليه ولا تلتفت للطعن فيه. هذا تكلم عن قضيته الخاصة لكن في ثوب علمي حتى يقتنع الناس بذلك. هذا موجود رسمي
مؤرخ بالسادس والعشرين من شعبان.
نعم.
1440.
أي نعم.
سنتين.
مسكين هذا ضائع. أحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويحسبون أنهم مهتدون. نعم نعم، يعني يريد أن يقول إحنا على يعني ليس هناك عداء بيننا وبين الحنابلة يعني. نعم أي نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال مورد من بلقاس من الأخطار، يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
أن أبا بكر وعمر سيدة قول أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، مع أن أهل الجنة في سن واحدة؟
في سن يعني واحدة. من مات وهو كهل، من مات وهو كذا، ليس في الجنة كهول، إنما في 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 في, في سن واحدة، بمعنى سيدة كهول الجنة يعني ممن دخل الجنة ممن بلغ هذا السن. نعم. مع أن الكهول أيضا يبدأ في الجنة 33 إذا ثبت فهو يبدأ بعد 30، لكن المراد يعني أنهما خير الناس ممن بلغ هذا السن، والحسن والحسين خير الناس ممن بلغ هذا السن. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة جنسا، وأما أفرادا ففي معنى واحد فقط وهو الصحبة، فالصحبة لا أحد يساويهم فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس صحابية، ولكن هناك أشياء أخرى كما قلنا فيما سبق موجبات الفضل كثيرة قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة، وكما ذكرنا آنفا أن أجر الواحد في أيام الصبر كأجر 50 من الصحابة، وقد يوجد من التابعين من يكون إماما في الدعوة إلى الله، إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إماما في كل شيء من متعلقات الدين، ولا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله، لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعد.
درجة هذا الحديث في مقال كبير لا 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 اللي هو كأجر 50. نعم نعم.
قال ولا يوجد هذا في
وقد صحابي. يوجد من التابعين من يكون إماما في الدعوة إلى الله،
وقد يوجد في التابعين من يكون إماما في الدعوة إلى الله، إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إماما في كل شيء من متعلقات الدين، ولا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله، لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم. إذن باعتبار العموم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأما باعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراده، فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل لم تأتي لهذا الفرد المعين.
نعم، هذا الذي رجحه العثيمين، وقد بيّن كلام هذا في السفارانية وبيّن كلام أهل العلم، ونحن لا نوافق على هذا، وإن ذهب إلى هذا بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله تعالى وجماعة، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن تقدم الصحابة على من بعدهم باعتبار الجنس وباعتبار الأفراد، وأنه لا يعارض ذلك أن يكون في بعض الأفراد من الأمور تحصل أجر أكثر، لكن لا يعني هذا الأفضلية في هذه الأبواب، فمن جهة كثرة من جهة وجود علم غزير قد يكون عند البعض ما وجد في بعض أيضا الصحابة، لا يعني هذا أنه بذلك يكونوا أفضل من غيرهم، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم قد فاقوا في كل خصلة من جاء من بعدهم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، فلآتي أنا إلى رجل من التابعين أنفق جبلا كأحد من النفقة، وآتي إلى صحابي لم يثبت عنه أنه أنفق إلا نصف مد، وأقول هذا التابعي قد فاق الصحابي في هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ولو كثر كثرت نفقة، كثر جهاد، كثر حج واعتمار، فإن الإنسان لا يفوق الصحابية في هذا. هذه المفضلة بين من تأخر إسلامه عن الفتح مع من تقدم، كيف بمن تأخر عن الصحبة كلها؟ ولا يقال الفضيلة في الصحبة فقط، وأما ما عداه فقد يفوق المتأخر المتقدم، لا، وإنما يقال الفضيلة بصفة عامة، فمهما جهد من جاء من بعدهم فلا يبلغ مقامهم في الجهاد، لا يبلغ مقامهم في الجهاد، ومهما أنفق من بعدهم لا يبلغ مقامهم في النفقة، فهم أفضل باعتبار الجنس وباعتبار الأحد، لكن لنعلم تحقيق قول الشيخ أنه فيما يتعلق بالصحبة لا أفضل منهم في هذه، لكن الشيخ يثبت فضلا قد يفوق الإنسان الصحابية في هذا، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم وهو الصواب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه. قال: واقتضى، يقول ابن حجر، واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ ابن حجر يطرح هذا السؤال، هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو إلى الأفراد؟ قال: محل بحث، وإلى الثاني يعني الأفراد نحى الجمهور، وإلى الثاني نحى الجمهور، والأول قول ابن عبد البر رحمه الله، والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد، لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان، كائنا من كان. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل بحث، يعني جاء وأسلم على الإسلام ثم ذهب إلى بادية أو إلى إبله أو إلى كذا ولم يرد عنه نفقة ولا شيء. حتى ابن عبد البر يقول لا أهل بدر ولا أهل أحد ولا أفراد هؤلاء أفضل ممن بعده، أفراد هؤلاء أفضل من بعده، لكن الكلام خصو بماذا؟ بمن لم يكن له شيء من جهاد ولا نفقة ولا علم ولا كذا، هل يفوق بعض من له ذلك من التابعين؟ فهذا ابن عبد البر يقول نعم قد يوجد، الشيخ العثمان يقول قد يوجد، القرطبي مال إلى مثل هذا، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وأن الأفضلية أفضلية مطلقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغوا من دحذهم ولا نصيف، وقال ابن عمر ولا مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من كذا وكذا. قال أحمد رحمه الله، يحسن بقى المسألة، أحمد رحمه الله يقول فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم، أدناهم صحبة، يعني لو أخذ هذا من حديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذه مقارنة بين صحابة أسلموا بعد الفتح وصحابة أسلموا قبل الفتح، فكيف بمن لم يكن من الصحابة أصلا؟ فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسلم، ولو لقوا الله، انتبه بقى شاهد، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير، ولا نتجاوز هذا، نقول الصحابة أفضل جنسا وأحد بس. صحيح قد يوجد نفقة أكثر، صحيح قد يوجد علم أكثر من بعض أفراد الصحابة، لكن لا يعني هذا الفضل. فالصحابة رضوان الله عليهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأعظمها أجرا، والقليل منهم مضاعف إلى أضعاف كثير، قليل منهم، فكيف يقع التفاضل إلا بنص؟ لأن هذا أكثر وهذا كذا، فهم ظنوا إنه إذا أسلم وليس له هذه المقامات وبعد وفي التابعين من له مقامات أعلى في هذه الأشياء يبقى إذن يفوق. من الذي قال هذا؟ وأنا عند النص ما ميز، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقتل، الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيف، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي تمنع أن يلحق بالصحابة غيرهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن في التابعين قد يوجد مثل هذه القاعدة الأحاد والجنس، فخير القرون باعتبار الجنس بعد قرن الصحابة التابعون، لكن قد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل. أما هؤلاء لصحبتهم قليلهم كثر ومقامهم ولو ساعة كما قال ابن عمر، وهنا أحمد أيضا يقول رحمه الله تعالى من رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، ولو ساعة، هذا أفضل لصحبته من التابعين، يعني الذين جاءوا بعده، ولو عملوا كل أعمال الخير. فهذه الفضيلة عائدة إلى الجنس وعائدة إلى الأفراد، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، وقليل جدا الذي خرج عن هذا مثل ابن عبد البر. وابن عبد البر ما عمم، يعني استثنى ابن عبد البر رحمة الله عليه أصحاب الفضائل والذين لهم المقامات، لكن ابن عبد البر بيتكلم في واحد ما له مثل هذه الفضائل، وأسلم من هنا وذهب إلى إبله أو إلى باديته وكذا، وليس له المقامات التي للصحابة الآخرين. ثم هذا التابعي قد يكون له مقامات عظيمة في نصرة الإسلام، فمثل هذا قد يفوق في غير الصحبة. نعم نعم. ابن حجر قال بأن كلام الجمهور هو الذي يقدم، أما في مثل هذا الأخير يقول محل بحث، ما رجح، يقول محل بحث. نعم نعم. يقول هنا والذي يظهر أن من قاتل مع النبي أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدل في الفضل أحد بعد، كأنما كان، يعني هذا قسم لا ينبغي خلافه، ما في نظر. وأما من لم يقع له ذلك فهو محل بحث، ده محل بحث، مش ليس أن يرجح، يعني محل بحث يعني يحتمل. فلذا جئنا بكلام أحمد القاضي على هذا، وأنه رحمه الله تعالى يرى أن هذه الفضيلة فضيلة مطلقة. نعم نعم. يعني مثل هذا لا لا، ليس في أصل، ليس هذا في أصل. نعم نعم نعم. لا شك أن هذا فضل، لكن ما نقولش مرجوع العمل، لا، هو عمل، وأعظم عمل الصحبة وكذا، لكن لا الفضل، لأن التفاضل حتى في العبادات، في العبادات قد يكون التفاضل باعتبار العامل، وليس هذا في الصحابة فقط، وحتى في من بعدهم قد يكون أن فلان هذا له مقام عظيم وله قدر جليل يفوق غيره في مع اشتراكهما في نفس العمل لهذا المقام، فقد يقع التفاضل باعتبار عامل، باعتبار عامل يقع التفاضل، باعتبار عمل يقع التفاضل، باعتبار زمان، مثل ما يكون مثلا في الصلاة في مكة، هذه 100,000 صلاة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ما هو براجع إلى عدد. أنت تصلي هنا بصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاتك هنا 100,000 صلاة هناك. فإن قيل يعني هذا تفاوت قد، لا، ذاك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم. كذلك أيضا الصحاب قد ينفق الدرهم وأنت تنفق الجبل، ودرهم يفوقك نظرا لمقامه العظيم، نظرا لمقامه العظيم. نعم نعم. هو موجود أصل العمل الذي به حصل الفاضل، لكن تقصد أحد العمل نفسه. ما في تفريق بين صبيان الصحابة وبين من هو أعلى. هذا نعم حصل له علم، من جاء من التابعين حصل عنده علم ونفق ونفع الله بنفع عظيما وهو له فضل، لكن لما نأتي إلى الصحبة فلا. نعم، ما هي فضل بسبب، ليس فضلا محضا، يعني ليس اصطفاء محضا، إنما هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة أعمال. وهذا الفضل يكون في صغار الصحابة رضوان الله عليهم، راجع لفضل آبائهم، فالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بمن؟ هؤلاء صحابة واتبعتهم ذريتهم فأخذوا الحكمة واجتمعوا أيضا بالنبي، ولهذا خصت الصحبة صحبة النبي بمعنى لا توجد في أي صحبة، مجرد الاجتماع. ولهذا العلماء تكلمون في ضابط الصحابي من جهة الصحبة، وفي ضابط آخر من جهة الرواية، فهذا الصغير الذي اجتمع بالنبي ورأى هذا الصحابي، من جهة الرواية بقى، رواية الرواية الصحابي أولادي مسألة أخرى، من جهة الرواية تصنيف الرواية، إنما من جهة الصحبة هذا صحابي، إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير هذا صحابي، وليس يلزم مسألة رؤية، إنما الاجتماع. فكل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن، والصغار لهم حكم الأباء فهم مسلمون، فإذا يكون مؤمن واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاء إلى النبي وحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت صحبته، وهذه لا تكون لأحد سوى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الطفل الآن لما يؤتى لك بطفل تحنكه ويذهب، أو يأتيك صغير فتدرسه شيئا ويذهب، يقال هذا صاحبه؟ صاحبك؟ هذا ما هو صاحبك. أما صحبة النبي فنعم، هذه لها الفضيلة الخاصة. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ثم التابعون، نقول فيهم ما قلنا في الصحابة، يعني هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. قوله الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، هذه القرون الثلاثة هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم تأتي الطبقات الكثيرة المتنوعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة.
نعم.
وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكى الناس إليه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي،
أيضا يعني باعتبار زمان، لكن قد تأتي فضيلة قوية في آخر الزمان تفوق، يعني في خروج المهدي، يعني المهدي ونزول عيسى عليه السلام وكذا، لا شك أن هذا قرن عظيم. نعم.
قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
نعم، كما قلنا هذا باعتبار زمانها. نعم.
هذه رسالة وردة من الأخ أبي جوائي يقول: فهمت مما قرئ من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه نص في بداية كلامه أن فضل الصحبة لا يفوقه لا يفوقهم فيه أحد، أما ما دونه فقد يحصل التفاضل، وليس في هذا أن حكمه الإجمالي أنه قد يوجد في التابعين أفضل من الصحابة، بل قيدها في فعل التابعي المخصوص الذي تميز فيه كما يقال في أويس القرني مثلا، وعلى هذا فيستقيم كلامه كلام العلامة العثيمين.
عندك أنت يستقيم، عندك أنت يستقيم، لكن أنت عبر عن كلام العثيمين، ما تقول يستقيم؟ نعم. فيقول يستقيم
كلامه مع غيره من أهل العلم.
فين مع غيره؟ من هو اللي غيره قال بتفضيل باعتبار الأفراد؟ من هو اللي قال بتفضيل باعتبار أفراد؟ من هو غير هذا؟ كلام أحمد يرد هذا. الأمة تقول بالتفضيل، وإحنا بينا أن العثيمين يرى أن الصحبة ما يفوقها أحد في مقام الصحبة. هو البحث هذا من سعيدة فيه أصلا، بحث هذا في معاد الصحبة، الصحبة ما يفوقها أحد، ما يفوق من جهة الصحبة أحد. لكن هنا المقام مقام أن في التابعين أعمال كثيرة بها وجود نتيجة هذا العمل الكثير، وليس النص أن هذا أفضل، لكن نتيجة العمل الكثير، هذا جاهد أكثر، هذا حج أكثر، هذا اعتمر أكثر، هذا أنفق أكثر، هل بهذا يكون أفضل من الصحابي اللي أنفق أقل؟ هو ده محل البحث، وليس مسألة الصحبة. الصحبة لا ابن عثيمين ولا ابن عبد البر قال أحد بأن أحد يفوق من جهة الصحبة، إنما احنا نتكلم كل البحث هذا من هذا الأمر، في هذا الأمر. ولهذا ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: أدناهم صحبة، هم أفضل من قرية ذي، ثم يقول: وآمن بي ولو ساعة، ثم يقول: ولو لقى الله بجميع الأعمال، ولو عاملوا أعمال الخير. طب أنت الآن بتفضل باعتبار إيه؟ الشيخ بفضل باعتبار إيه؟ باعتبار أعمال الخير، هذا أكثر من هذا. فعندنا نحن فضيلة الصحابة ثابتة، ولم تبين النصوص التفريق بين الآحاد وبين الجنس، هذه فضيلة في جميع الأعمال. دليلها ما قاله النبي حتى في الصحابة أنفسهم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد نصيفه. والشيخ العثيمين يفضل باعتبار المد والنصيف واعتبار المد والجبل، لأنه الآن الشيخ العثيمين أو من ذهب زي ابن عبد البر، وده اللي بيقول أخونا محمد بيقول كما قال العلماء: من هم العلماء هؤلاء؟ من هم العلماء؟ سمهم لنا العلماء الذين قالوا بأن التفضيل باعتبار أحد. احنا ذكرنا فقط ابن عبد البر ومال إلي قرطبي في هذا، والشيخ العثيمين، يعني هؤلاء قال إنما الجماهير كما نقل ابن حجر رحمة الله عليه هو على هذا. فهنا هنا عندنا عدد نفق بلغت جبلا، وعندنا نفق بلغت مدة. على كلام الشيخ العثيمين في التابعين النفق اللي بلغت جبلا تفوق النفق التي بلغت مدة من الصحابة، والشيء والنبي حكم في الصحابة أنفسهم الذين أسلموا بعد وأسلموا قبل أن مد هذا أفضل من جبل هذا، فكيف لا يكون مد الصحابي أفضل من جبل التابعي إذا كان مد الصحابي أفضل من جبل الصحابي نظرا التأخر بس فقط قبل وبعد. لكن ما حجة من يقول بأن التابعي أفضل؟ الشيخ قال ممكن موجود له ماذا؟ موجود له أعمال، موجود له كذا، وليست المسألة هل أويس القرن أفضل ولا بعض الصحابة. الشيخ يتكلم بعموم يقول فالصحبة لا أحد يصفها لأن كل كذا، ولكن يقول فقد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة، ما قال أويس. لكن لو تسأل أنت عن أويس خص الكلام بأويس، لو أويس خص الكلام بأويس، وأويس في القاعدة اللي الشيخ ذكرها وهي ان الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، وليس يعني هذا انه حتى في الدعاء دعاء اويس ارجى من دعاء عمر، وانما هذا لاظهار فضيله لاويس، اظهار بس فضيله لاويس رضي الله عنه، اظهار فضيله لان اويس من التابعين، ومع ذلك ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساله، هذا لا شك انه فضل عظيم، لكن هل يعني بذلك انه افضل؟ فإذا ما محل البحث الآن؟ محل بحث من رأى التفضيل مثل ابن عبد البر والشيخ العثيمين وكذا، إن هذا راجع لكثرة، ما هو براجع لنص، ما هو براجع إن هذا التابعي أفضل من الصحابي، ما هو براجع لأن، إنما راجع لكثرة، راجع لمقام. طيب راجع لكثرة راجع لمقام، قد دلت النصوص على أن التفضيل في ذات الكثرة لا يكون، لأن كما قلنا لكم العلماء نفس العثيمين له قاعدة في تفاضل بين الأعمال، فيذكر تفاضل باعتبار جنس باعتبار نوع باعتبار زمان باعتبار مكان باعتبار عامل، تفاضل باعتبار عامل. يعني ايه تفاضل باعتبار عامل؟ يعني أنا أعمل مثل ما عملت أنت أو أكثر مما عملت أنت، لكن مقامك اقتضى المضاعف. حسنة بدر ضع جنبها حسنات تفوق هذه الحسنة، أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مما لا يكون لغيرهم، هذا رجع إلى ماذا؟ إلى فضيلة العامل، فصار لأهل بدر ميزة ليست لغيرهم، ليست لغيرهم. ولهذا أصحاب هذا القول زي ابن عبد البر وكذا العثيمين ما فرق رحمة الله عليه أطلق الكلام، لكن مثل ابن عبد البر استثنى اهل بدر واستثنى اهل الحديبية واستثنى، لانه لا يلج النار احد الدخل تحت بيع تحت الشجرة الاستثناء، اذا ماذا من الذي سيبقى؟ يبقى اذا هنا نقول فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم فضيلة الصحابة وردت عامة، ولم يحدد النص في فضيلة الصحابة الجنس دون الفرد، ويدل على ذلك ايضا كلام النبي لو انفق احدكم مثل احد ذهب، كلام ابن عمر لما قام احدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، هذا يرد على الافراد اللي بيقولوا اسلم من هنا ومضى، مضى طب قام ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. احمد رحمه الله تعالى ذكر هنا ماذا؟ قال قام بي ولو ساعة أفضل من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. طيب ما محل تفضيل الشيخ العثيمين؟ إن عمل من أعمال الخير ما لم يعمله هذا، صح؟ وأحمد ما محل تفضيله؟ تفضيله ليس باعتبار صحبة فقط، يقول ولو عمل أعمال خير. ما قال فباعتبار الصحبة ما يدركه أحد، وباعتبار أعمال الخير قد يفضل الواحد منهم الصحابي. فكلام الشيخ العثيمين إنما هو على نحو كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو محجوج بكلام النبي هذا واحد، بكلام الصحابي هذا اثنين، بكلام أئمة السنة هذا ثلاثة. هؤلاء هم نعم.
كلام شيخ الإسلام
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: العلماء متفقون على أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن بعدهم، ويفضل أو يفضل معاوية على عمر بن عبد العزيز؟ ذكر القاضي عياض وغيره في ذلك قولين، وأن الأكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة، وهذا مأثور عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال بعد أن ساق حديث لا تسبوا أصحابي، قال: وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم، وهذا مما يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة. وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه لن يكون أحد مثله، فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد. قال أبو بكر ابن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشاركهم فيه من بعدهم أحد.
ليس مجرد صحبة، إنما من الإيمان واليقين وكذا ما لم يشركهم أحد في ذلك أبدا، ولهذا أعمالهم بأعمال من بعدهم لا تقاس بالكثرة. وما محل تفضيل من جاء بعدهم من جهة الأفراد؟ بكثرة الأعمال، وكثرة الأعمال منتفية هنا فيما يتعلق بالتفضيل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه هؤلاء السلف. ولهذا فعلا هذا سؤال مهم جدا، عمر بن عبد العزيز رحمه الله نقول أفضل ولا معاوية رضي الله عنه؟ كثير من الناس كعوام وكذا يقولون هذا أفضل، بل جعلوه الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز. ومع ذلك لما سئل الأئمة كانت أجوبتهم أجوبة عظيمة جدا، يعني ما قالوا معاوية أفضل. بعضهم يقول لغبار أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وكذا، غبار أنف معاوية فقط الذي كان يكون في الجهاد في سبيل الله. وبعضهم يقول ما بالك برجل كان النبي يقول سمع الله من حديث فيقول ربنا ولك الحمد. فهكذا استقر كلام أهل السنة ولم يفرق بين أحد وجنس، هذه في الصحابة ما نجدها عند العلماء الذين هم يقررون منهج أهل السنة والجماعة. هذه مسألة ما وجدت إلا عند متأخرين بعد القرون المفضلة، مسألة التفريق بين أحد وبين جنس، إنما هذا كلام الأئمة ما قدموا أحدا على الصحابة أبدا. ومسألة عمر بن عبد العزيز ومعاوية لو تأتون بالنقولات هذا موجودة عن الأئمة رحمهم الله تعالى، موجودة، مع أن عمر بن عبد العزيز من هو؟ هذا خير التابعين وله المقامات الجليلة العظيمة، ومع ذلك ما يفوق أحدا من الصحابة. والشيخ الإسلام هنا بينقل هذا عن جماهير أهل العلم أيضا باعتبار الجنس والإيه والأفراد والأحاد. وكما قلت لكم نظيره ما جاء في الحديث أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
كلام شيخ الإسلام في عمر بن عبد العزيز ومعاوية.
نعم.
يقول: من حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر وعدل عمر بن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم.
انتبهتم؟ شوفوا تعليل شيخ الإسلام بارك الله فيكم، تعليل شيخ الإسلام، أعد الكلام بين عمر رضي الله عنه وبين رحمه الله وبين معاوية رضي الله عنه.
قال: ومن حجة هؤلاء أن أعمال التابعين وإن كانت أكثر، وعدل عمر ابن عبد العزيز أظهر من عدل معاوية وأزهد من معاوية، لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذي في القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقالوا: فنحن قد نعلم أن أعمال بعض أن أعمال بعض من بعدهم أكثر من أعمال بعضهم، لكن من أين نعلم أن ما في قلبه من الإيمان أعظم من ما في قلب ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جبل ذهب من الذين أسلموا بعد الحديبية لا يساوي نصف مد من السابقين. ومعلوم فضل النفع المتعدي بعمر بن عبد العزيز، أعطى الناس حقوقهم وعدل فيهم، فلو قدر أن الذي أعطاهم ملكه وقد تصدق
به، يعني لو أعطاهم أعطى الناس ملكه نعم،
وقد تصدق به عليهم، لم يعدل ذلك مما أنفقه السابقون إلا شيئا يسيرا. وأين مثل جبل أحد ذهب حتى ينفقه الإنسان وهو لا يصير مثل نصف مد؟ ولهذا يقول من يقول من السلف: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. وهذه المسألة تحتاج إلى بسط وتحقيق، ليس هذا موضعه.
تمام، هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. يبقى هنا التفاضل ما رجع إلى عدد. لو أنفق عمر بن عبد العزيز ملكه كله، وأين هذا الجبل من أحد أن يبلغه أحد؟ تعرفون جبل أحد يا أخوان؟ أكون فقير جبل أحد كومة يعني وراء المدينة كذا. ها؟ جبل أحد هذا جبل عظيم، أنت تسير بجوار بالسيارة، تسير بجوار بسرعة تلف حوله، السيارة كبير. هذا جبل أحد، وهذا مضروب لمثل. المعنى ليس لو أنفقت أحد مثل أحد ذهبا، يعني لو أنفقت مثل أحد وزيادة حفنة فوق، لا، هذا مضروب مثل، يعني لو أنفقت مهما أنفقت، هذا معناه. لأنه ما في أحد سينفق مثل أحد ذهب، من هو؟ فين الذهب اللي يبلغ مثل أحد؟ فالمعنى لو أنفقت مهما أنفقت ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف، يعني لا ندخل في ماذا؟ في المعادلة ولا في المقارنة. هذا هو المعنى، وكما قلت لكم بأن النصوص دلت على هذا. ثم إن صنيع السلف في سياق فضائل الصحابة لم تفرق بين جنس وآحاد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الفارق، والرسول ألغت هذا الفارق. نعم
شيخنا، أثر عن الإمام أحمد في التفضيل،
نعم،
عن هارون الحمال يقول: سمعت أحمد بن حنبل وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إنها هنا رجل يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية بن أبي سفيان. فقال أحمد رحمه الله: لا تجالسه ولا تؤكله ولا تشاربه، وإذا مرض فلا تعده.
الله المستعان، الله المستعان. نعم نعم.
ابن المبارك،
نعم،
قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، يعني الصحابة. وسئل عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد. فقيل: أيهما أفضل، هو أم عمر ابن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. انتهى من البداية والنهاية. المعافى بن عمران الموصلي قال: وقد سئل أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز، فغضب وقال للسائل: تجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟
نعم، هو اللي عندنا انتبهوا التعليل، لأن قد يقول قائل: لا، ما هو ده يخرج، ما معاوية، لا لا لا، ما يدخل في هذا، معاوية ما يدخل في هذا. معاوية عندنا صحابي له مقامات. ما هكذا كان تعليل السلف، ولا يقال هذا خاص بالصحبة، ما أحد ما أحد قال لا أما معاوية من جهة الصحبة فهذا لا يعدل أحد، وأما من جهة الأعمال فعمر أفضل منه، ما أحد. هكذا تسمع الأثر ما فيها تفصيل. ثم قال
فغضب وقال للسائل تجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله.
إيه ما جعل التفاضل من جهة عمل، يبقى راجع إلى الصحبة، والصحبة تشمل كل شيء. إذا قلت صحبة، هذه الصحبة شفعت للقلة فجعلت قليل الصحابة أفضل من كثير من بعده. إذا كان هذا قليل الصحابة الذين سبقوا أفضل من كثير الصحابة الذين لحقوا، فكيف بمن بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، هذه القرون الثلاثة هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تأتي الطبقات الكثيرة المتنوعة.
وهذا الصحيح خير الناس وليس خير القرون، ثابت في الصحيح خير الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلما
والمراد بالقرون كما قال النووي وغيره قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن تابعي التابعين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة، وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكى الناس إليه ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
يعني أنا أمرهم بالصبر، وهذا شأن الصحابة، يأمرون بالصبر، ما يأمرون بنزع اليد ولا بالخروج ولا بالمنابذة ولا يسيرون الناس فيما هم عليه، كما فعل عمر رضي الله عنه، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حصل ما حصل من جنود يزيد، فجمعهم وقال جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبين، ولهذا ما تجد عالما ثائرا كما يقال، الثائر بحق، ما ندري فين الثائر بحق هذا، على سلطان يعني في ميدان ويكون ثائرا بحق، فين الثائر بحق؟ لكن أهل العلم يصبرون وينصحون كما دلهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي معالم يقود مظاهرة أسقطه، أي معالم يقود ناس في ميدان في بلد سلطان أسقطه، هذا ليس بعالم سنة، إنما يقال إخواننا ومن أهل السنة وهؤلاء لهم اجتهاد وعندهم ما أدري شبهات. طيب وإخواننا من القدرية وإخواننا من الخوارج وإخواننا من كذا ما عندهم شبهات؟ عندهم شبهات. وما معنى أن يكون إنسان أهل السنة؟ يعني يقول أنا أهل السنة؟ ما الأشعر يقول أنا أهل السنة؟ ما أهل السنة يعني يظهرون مذهب السلف، أهل السنة يعني يظهرون السنة. أما من لم يظهر هذا ولم يعرف عنه هذا ولو كان سالما ما عرف عنه بدعة فلا ينسب إليه أنه من أهل السنة، إنما لا ينسب إليه أيضا أنه من أهل البدعة، لأنه ما ظهرت بدعة تحكم بدعة ولا ظهرت سنة حتى تحكم له بسنة، هذا اسمه مجهول الحال، هذا مجهول، فلا تبدع ولا تحكم له بسنة. نعم.
قوله وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور، ولكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد، إلا أنه معصوم من أن يفضى من أن يقضى عليه، والواقع شاهد بذلك والحمد لله، فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن، وإلى أن يأتي أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صادق لا يمكن أن يتخلف.
نعم، وممكن أن نترجم كلام الشيخ رحمة الله عليه هنا إلى ماذا؟ إلى النصرة المتعلقة بالسيف والسنان، والنصرة المتعلقة بالحجة والبيان. أما النصرة المتعلقة بالحجة والبيان ما تتخلف قط، فلا زال أهل السنة ظاهرين بالحق، ولو تحولت الأرض إلى أهل بدع وجاءوا بكل شبهاتهم فلن يغلبوا الحق أبدا، لأن الباطل ما يغلب الحق ولو كثر، ولو كثر ولو تشعب لو تفرع لو تعدد لو قام بدعوة إليه آلاف الناس ملايين الناس، الحجة الدامغة للحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا وزهق. طيب، هذا من جهة الحجة والبيان، فحجة أهل السنة ظاهرة لأنه حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل، من جهة الحجة والبيان. أما من جهة السيف والسنان فقد يحصل لهم تمكين في بعض العصور وقد لا يحصل لهم تمكين، هذا على حسب القوة والضعف. فهذا التفريق يبين لك ولا يوقعك في إشكال، كيف لا تزال طائفة أمتي ظاهرا الحق إلى ظهور ما خالفهم، طائفة منصورة والآن قد لا يكون لها تمكين؟ نقول يفرق بين التمكين العائد إلى السيف والسنان وبين نصرة الحق وظهور الحجة، فهذا لا يمكن أن يتخلف. شوف سبحان الله، شوف الشاهد على هذا، خذ مصر فقط، مصر فقط، شوف من الأحداث من الثورة إلى اليوم أداء يعني 11 سنة كلام لا يمكن أن تحصيه من كثرته من جميع الطوائف، وعندك أهل السنة والجماعة أي كلام فاق كلامهم وأي حجة غلبت حجتهم، ولهذا لا تجد جميع الطوائف إلا أن يجتمعوا على أهل السنة كلهم، ولو تعددت المشارب يجتمعون على الطعن في أهل السنة، وليس لهم حجة ظاهرة، إنما السب والشتم. في واحد منهم قال يقولون كذا وأن النبي قال كذا والرد كذا، يزعمون أن هذا المنهج ووعده خلع السلطان إجماع من أهل السنة، ويقولون قال أحمد هذا كلام أحمد، انظروا إلى كذب هؤلاء، هذا كلام أحمد، والخروج على أئمة الجور مختلف فيه بين أهل العلم، وهي من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الاعتقاد، ومن بدع فيها فإنه مبتدع. قالوا كده زي ما أنت بتجيب كتبه، أنت كتبك الآن تعجز السيارة بتحملها، أنت بتجيبها، لو فتح أصول السنة ومن خرج على سلطان وقد اتبعنا فهو إنه مبتدع على غير الطريقة، ده الموجود مثل ما تقول أنت، ولهذا ما يجدون إلا الافتراء. شوف عبد المقصود يقول يا سيدي هؤلاء يقولون أن لا يجوز المظاهرات حتى ولو أدنى السلطان، ولا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كفيرا تقريبا أتى ولو كان كفيرا بين، يمكن يقولون أن ما يجوز خروج على الحاكم ولو كان كفيرا. شوف طبعا البتر، أيوة فعلا لا يجوز خروج على الحاكم ولو كان كافرا إذا لم تكن قدرة، لكن يجب الخروج عليه مع القدرة، هو يجي يقطع إيه؟ ولا يجوز فعلا الخروج بالمظاهرات ولو أذن بالسلطان فعلا لأنها معصية. أكمل بقى، يقولون ها لا يجوز التظاهر ولو أذن السلطان، لأن إذن السلطان، يقولون كذا، لأن إذن السلطان بهذا معصية، وإنما الطاعة في المعروف، ودليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن ترى كفر براحا عندكم فيه نظر برهان، أمر النبي بالصبر وكذا، والرد عليهم. ده هو وقف مع الإجماع، إجماع اللي ذكر النووي يشكك فيه، ويقول في إجماع النووي وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ضامن، طبعا ده إجماع ظاهر ما يمكن يعترض عليه ولا يوجه الانتقاد إلا رجل أوحى الشيطان إليه بما قاله الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم ليجادلوكم، فيقول وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام، ده بالسيف، إنما التظاهر والسلم وكذا ده لا يدخل هذا واحد. وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا إذا كان الفسق والظلم خاصا، إنما إذا عم الظلم فإنه لا يدخل في الإجماع. والدليل، أقدم الدليل، ما الدليل؟ فلهذا يكذبون. إذن حجة أهل السنة حجة دامغة. دولة الاعتزال المأمون المعتصم الواثق قامت بما دعوة الناس إلى خلق القرآن، وقام أحمد وأئمة السنة بإيه؟ بحجة السنة. فقهم أحد؟ أبدا ما فقهم أحد، ما فقهم أحد، ولا غلبت حجة المعتزلة حجة أهل السنة والجماعة. نعم.
وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة.
نعم.
وأما من قال إن المراد بذلك من جاهدت، فهذا ليس بلازم، لأن الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم عند العجز.
أي نعم، ليس المراد من جهدت، لأن الجهاد هذا قد لا يكون للضعف، لكنها تجاهد بحجة والبيان. نعم.
لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى حتى جاء أمر الله، والمراد بأمر الله تعالى هو أن يقضى على كل مؤمن، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في المتن ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له.
نعم.
ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما رضي الله عنهم، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا. فمثلا القتال الجاري،
قول الشيخ يعني من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيما يحزنه من القتال بينهم والفتن، كما قلنا التنبيه دائما على أن هذا إنما جرى بين بعضهم من النذر اليسير، كما ذكر ابن سيرين تنبيه مهم جدا حتى لا يعمم أن الصحابة انقسموا إلى طائفتين كل طائفة قاتل أخرى، بل كما قال ابن سيرين لما هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون كانوا 10,000 لم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هذا بيان مهم جدا، يبقى ما جرى بين بعض الصحابة، بعض الصحابة. الشيء الثاني هو وجود التأويل بين بعض الصحابة هؤلاء. نعم. الشيء الثالث أن الذي جرى في بعض هذه الوقائع لم يكن بتعمد منهم لذلك، وإنما كانوا يرحبون بالصلح، ولما كلموا معاوية رضي الله عنه قال ما أريد لا ملكا ولا أنا أفضل من علي، وإنما يسلم لي قتلة عثمان إذا لم يقتله، فحصل ما حصل بينهما من هذا الأمر. وقوم من الصحابة وهم قلة وقفوا مع علي، وقوم وقفوا كعمار، وقوم وقفوا مع معاوية رضي الله عنه كعمر بن العاص، وكل على خير. نعم.
ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا. فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن الأقرب إلى الحق فيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقد قتله أصحاب معاوية، لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا.
نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخوارج وأنها تمرق على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، يعني أقرب الطائفتين للحق. فعبر عن الصحابة بطائفتين، وعبر عن الخوارج بالمارقة المروق، ولم يعبر عن الصحابة بالمروق. هذه واحدة. الأمر الثاني قال أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب، يعني أن الطائفة الثانية كان عندها شبهة حق وعندها تأويل وعندها كذا، مما يشعر أن الطائفتين على أجر، لكن إحداهما أصابت الأجرين والأخرى أصابت الأجر، لأنه قال أدنى الطائفتين الحق، يعني أقرب الطائفتين الحق وليست الأخرى منعدمة. يؤيد ذلك أيضا ما قاله النبي في الحسن رضي الله عنه: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم نعم. إيه نعم، دي دروس علم، طلبة علم. فإذا أنه حقق المسألة مع طلبة العلم فيما يتعلق بالإصابة، أن من المصيب والدلائل على ذلك، تحقيق الروايات الصحيح منها وغير الصحيح، تأويل الصحيح منها محمول على كذا، يعني هذا النص مثلا: ويح عمار تقتله فئة البغية، هذا بلغ معاوية رضي الله عنه النص هذا، ومع ذلك تأوله لا بهوى، لأن معاوية يظن أنه على الحق في هذا، فلماذا فلهذا حمله على ماذا؟ الطائفة الباغية هي من أخرجته. بس لو قال السويدان أنا ما نقلت إلى مكتب العلماء، نقول أنت ما نقلت إلا ما رواته الكتب، وليست المسألة أن تروي، المسألة أن تنتقي الصحيح من غيره. أنت جئت بكل شيء، لكن هل أنت نقلت ما يجب أن تنقله وتقتصر عليه وحققت المقام فيه؟ تمام، هذا هو. إنما أن يجلس الآن يسرد هذا على العامة كل ما هب ودب، وأنت عارف أن الروايات هذه دخل فيها من دخل، أكثر روايات عن بني أمية، عن يزيد في بني أمية هذا يعني منسوب ولم يكن صحيحا، في الصحابة وما جرى بينهم وإدخال بعض الصحابة كمحمد بن أبي بكر وعمر بن العاص وخيانة عمر بن العاص لأبي موسى، كل هذا مردود عليه. هو نقله بقى مما يغري الصدور حتى لو كان أنت من الأمر الذي بعد ذلك. الطريقة، حد طريقة العلماء، يعني من سبقك طريق السودان؟ ده ناهيك بقى عن طريق السودان نفسه، ولهذا يمكن لعل الشيخ العثيمين والله أعلم إن ما يكون اطلع على حالة السويدان وهو بيقول إنه الشرائط المفيدة نسمعها لكل إنسان، يمكن ماذا عن طريق السويدان نفسه. طريق السويدان ليس الكلام معه في كون ذكر ما حصل بين الصحابة، طريق السويدان معروف بالحراف وضلاله البعيد العقلاني هذا. نعم، لكن عموما لو أن الإنسان اختصر في العوام على عقيدة الإمساك عما شجر بين طلبة العلم، مقام بحث بقى وتحقيق، لا ده وارد ده غير وارد. ولهذا تدرس أنت مع طلبة العلم كتاب مثلا عواصم القواسم وتحقق الرواة وتبين المقبول من المردود وتأويل الصحابة والتأويل لما وقع بين الصحابة في هذا، هذا شيء طيب، لأنه لابد من تكوين طالب علم يكون محصنا، ولابد من نشر حق في الأمة. نعم.
قال: بل نقول ما صدر منهم فهو صادر عن تأويل واجتهاد، وهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.
نعم.
قال قوله: ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم. وأما أن ننشر مساوئهم بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن فيهم، والطعن في الشريعة، والطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعن في جانب الله عز وجل، فالطعن فيهم في الحقيقة طعن في أربع جهات.
صحيح. نعم هذا صحيح. نعم.
أولا طعن فيهم وهو واضح، ثانيا أنه طعن في الشريعة لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعزوها
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا طعنا فيهم نقلتها بما يخرجهم عن العدالة، فكيف نقبل منهم النقل وهم غير عدول؟ ولهذا الروافض يا أخوان ما ينقلون عن الصحابة. ليه؟ لأنهم ليسوا أهل عدل عندهم، اسقطوا عدالتهم، كفروهم إلا نفرا قليلا، يبقى كيف يرون عنهم؟ نعم.
ثالثا أنه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، لأن العرف بين الناس أن الرجل الشريف إذا كان من حوله من أصحابه قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرهما، فلا شك أن هذا قدح فيه، وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق، لأن الواجب عليه أن يصطحب أناسا شرفاء، أما أن يصاحب أناسا على جانب من الفجور والفسوق فهذا لا شك أنه عيب فيه، وإن لم يكن هو على شاكلتهم من الفجور وغيرهم.
نعم، وبهذا يتبين لك الطعن المغلف الذي يطعن به بعض الناس في العالم، فيقولون الشيخ ما يعني ما نتكلم فيه، لكن طلاب الشيخ هؤلاء عندهم وعندهم 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 وكذا، وهم يعلمون ان اللي عند الطلاب ينتقدون على الطلاب هو الذي يقره الشيخ، لكن مثلا ممكن يقول مثلا اسلوب الطلاب يعني فيه كذا واسلوب كذا، واذا ما سواه هؤلاء اصحاب فتن. لا، انت عين واحد، ممكن واحد فعلا يكون اسلوبه غير جيد، فيعين الواحد بيعين بفعله يعين بكذا، لكن أن يقال هكذا لا، فهذا حتما يعود إلى انتقاد المنهج. ولهذا تجد الواحد من أهل السنة من الطلاب لو وقع في زلة في خطأ في أسلوب أو شيء مرة عممه، لكن تجد جماعات من أهل الباطل إذا وقعوا في شيء ما يعلقون عليه وربما اعتذروا له، فهذا مغرض. نعم.
أثر شيخنا يعني لأبي زرع يؤيد هذا الكلام.
نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية وساق بسنده، قال أبو زرع: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
نعم. وجاء أيضا في أثر أظن عنه أيضا لما قال: وقد علم أن الطعن في أصحاب الرجل هو الطعن في الرجل. نعم نعم. أي نعم، هو هذا الأثر. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رابعا: أنه طعن في جانب حكمة الله عز وجل أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجرة كفارا فساقا كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا.
عليهم من الله من يستحقون، بل هم الفجر الكفار الفسقة. نعم. ويقولون ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن كان من آل البيت، وإذا كان كذلك وجب علينا أن نكف عن مساوئهم وألا نظهرها للناس، حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في كتاب البداية والنهاية وأتى على وقعة الجمل أو صفين أو غيرهما مما يخدش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون، فالواجب ألا تقرأ. أما إن كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها لأنه دخلها الزغل والكذب فإنه لا بأس بل قد يجب.
انتبهت أخ عبد اللطيف، هذا أما إذا كنا نقرأ على طلبة العلم لنمحص ما فيها لأنه دخل الزغل والكذب فإنه لا بأس بل قد يجب، أما نقرأ على عامة فلا. ولهذا نقول ما زلنا نؤكد على هذه، لو أن إخواننا قاموا بهذا المشروع العظيم وهو ماذا؟ تنقية التاريخ باعتبار الأسانيد وكذا، هذا باعتبار لابد من تمحيصه. والأمر الثاني باعتبار الفهم السلفي وإسقاط الفهم السلفي على ما صح. نحن نحتاج إلى مرحلتين، مرحلة التنقية من جهة الأسانيد، هذا ثابت هذا غير ثابت، مرحلة التنقية من جهة الفهم، هل هذه الواقعة يؤخذ بها؟ هل هذه الواقعة ترد؟ هل هذه الواقعة لها تأويل سائغ؟ ماذا قال العلماء في هذه الواقعة؟ يبقى هذا الحقيقة التاريخ يحتاج إلى هذين الأمرين، لأن الحقيقة التاريخ فارض نفسه فارض، ناس يقرؤون في التاريخ ويحبون القراءة في التاريخ ويميلون لهذا، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الوجبة الكبرى عند أعداء الإسلام في الطعن في الإسلام معتمدها التاريخ والسير، يأتون لأن عندهم مجرد أن تذكر مرجعا كافي لك، هذا جاء في البداية عندهم وجاء في تاريخ الإسلام كذا وجاء في كذا وجاء في كذا، عندهم من هذه من كتب المسلمين، إذن المسلمون يقرون بما فيها، طالما موجودة في كتب المسلمين إذن المسلمون يقرون بما فيها. فهذا يحتاج إلى بيان ما صح وما لم يصح، هذه الأولى. الأمر الثاني يحتاج بيان تأويل وتوجيه لما صح. نعم هذا فعل الصحابي، لكن هذا مع إذا عرضنا على كتاب السنة وجدنا كذا، هذا فعل التابعي، لكن لما عرضنا على كتاب السنة وجدنا مثلا كذا، هذا يعارض كلام ابن عمر رضي الله عنه. تأتي مثلا إلى واقعة الحسين وتناقشها في ضوء ماذا؟ في ضوء منهج الصحابة رضوان الله عليهم مع الحسين رضي الله عنه، ماذا كان موقف الصحابة من الحسين، ثم تأتي بموقف الحسين في نهاية أمره إلى أي أمر وإلى أي حال وصل الحسين رضي الله عنه. لما تقرأ هذا مع ما صح بالفعل في وقعة الحسين وتقرأ تأويل أهل السنة والجماعة، فات هنا ماذا مراد الطاعنين في التاريخ لما ذكر. يعني يا ليت الحقيقة، أتمنى والله الإنسان يرى بعيني هذا المشروع، أتمنى أن يرى بعيني هذا المشروع، مشروع ضخم وعظيم. وأنا أظن يمكن طلبة العلم يعني الحمد لله من أهل السنة والجماعة كثر في هذا الباب، لكن يحتاج هذا ربما إلى دعم مادي بحيث يفرغ طلبة العلم القيام بهذا المشروع، وكل واحد يأخذ حقبة من الزمن، هذا خاص بكذا الحقبة دي وهذا خاص بالحقبة دي، ولو صاروا 100 طالب إيه الإشكالية؟ بس يخرج هذا المشروع الضخم. يعني الحمد لله مشروع السنة في التمييز الصحيح من ضعيفها عمل عليه الكثير والكثير والكثير، والحمد لله حتى صار ولله الحمد والمنة، كل حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجود والحمد لله، الحكم عليه غالبا حكم عليه من جهة الصحة من جهة الضعف من جهة كذا وجد الانتقاد، لكن التاريخ في حاجة مس إلى هذا، تاريخ في حاجة مس ليس إلى تمييز الصحيح من ضعيف فقط وإنما أيضا إلى ماذا؟ إسقاط الفهم السلفي على الوقائع، لأن عندنا عنوان اسمه وقائع الأعيان، ها يستدل لها لا يستدل بها، يستدل لها لا يستدل بها. نعم.
كذلك يجب أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليه، بل نقول عفى الله عنه. وإذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد عفى عنكم، مع أنه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا، ومع هذا قال ولقد عفى عنكم، فكيف لا نعفو نحن عما حصل منهم، بمعنى ألا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب.
نعم، لكن هل المراد بالدنيا هنا هو المغنم الذي انشغلوا به، أو يعمم منه من كان يقاتل الدنيا يعني بصفة عامة من أصحاب رسول الله الذين هم فضلاء؟ ما أعلم أحدا يفعل هذا منهم. وأما المنافقون ما قتلوا، فالذي يظهر الله أعلم من قول الله عز وجل منهم منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة، المراد الاشتغال بالوقعة الخاصة هذه، وهي الاشتغال بالغنائم لا عموم أنا منهم من كان يقاتل للدنيا. شوف كذا التفسير، هذا تفسير ابن كثير. نعم،
قوله لقوله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية لا فتح مكة، والدليل على أنه صلح الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد فإنه أسلم بعد ذلك. وقوله من بعد بالضم، مع أنها سبقت بحرف الجر، وذلك لأنها هنا مبنية وليست معربة. وكلا وعد الله الحسنى لما ذكر الله تعالى فضل من أنفق من قبل الفاتح وقاتل، فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم، فقال وكلا وعد الله الحسنى، وإن اختلفوا في الفضل
يعني ليس هذا من باب المقارنة التي تقتضي نقص إحدى الطائفتين، وإنما مع المفاضلة نظر للمقام العظيم مع وجود هذه المفاضلة، إلا أنه ماذا؟ إلا أن القدر محفوظ، ولهذا قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى.
هذه طريقة القرآن، أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يبدر إلى الذهن التنقص من حق داود عليه السلام، فقال الله عز وجل دفعا لهذا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، وذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله ففهمناها سليمان، وفي قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. هل الحسنى وصف لموصوف معين أو المراد الوعدة الحسنى؟ الواجب إذا قل الجواب إذا قلنا الحسنى هي الجنة وأنها وصف مختص بها قلنا المعنى وكلا وعد الله الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذا قلنا إنها وصف للشيء الأحسن فإننا لا نرى أن شيئا أحسن من الجنة.
نعم، فتكون هذه الطريقة نتعلمها إذا فاضلنا بين أهل الفضل. طريقة القرآن علمتنا ماذا؟ أن لا تكون المفاضلة مقتضية لنقص أحد من الفضلاء، وعلى هذا الوجه يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينه وبين يونس بن متى وبينه وبين الأنبياء. هذا وجه من الأوجه، أن النبي إنما نهى عن مفاضلة تقتضي ماذا؟ انتقاصا لآخر من الأنبياء. أما مفاضلة تقوم على تقرير اعتقاد هذا لا إشكال فيه. كذلك أيضا حما تأتي لتفاضل بين العلماء، فإنك لا تفاضل بين العلماء مفاضلة تقتضي نقصا، أو إذا ذكرت مقاما لأحدهم ليس الآخر فلا تشعر من يستمع إلى نقص الآخر بسبب هذا نقصا يطعن فيه. تقارن بين ابن باز والعثيمين مقارنة تقتضي أن تنتقص ابن عثيمين؟ لا، وإنما المقارنة التي تحفظ قدر كل ولهذا الله عز وجل يقول وكل أتينا حكما وعلما وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية وكل وعد الله الحسنى أخذ منها بعض العلماء أن الصحابة كلهم في الجنة بأعينهم، وهذا ذهب إليه ابن حزم وجماعة من أهل العلم. وأما الذي عند جماهير أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بعين، ولهذا لو كان أن الصحابة كلهم في الجنة لما كان هناك داعي لتخصيص العشر أو كذا بشيء في هذا، إلا أنهم أفضل من غيرهم لورود التعيين، وإلا فكلهم معين ورود التعيين بعينهم في النصوص، وإلا كل معين في هذا. وهذا القول له وجهه من قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، لكن مع ذلك فالذي ذهب إليه الجمهور من أننا لا نشهد لأحد بعينه إلا من جاء ما جاء به النص هو الأسلم في هذا، لأن هذه الأعمال بين العبد وبين رب، الله أعلم. نعم كلا وعد الله الحسنى، فالصحابة موعودون بالحسنى، ولكن بالأعيان الله أعلم بعباده الواحد منهم. وسئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه على أسئلة على السفرنية في هذا، فأجاب بأنه لا، هذا باعتبار النوع لا باعتبار المعين. وابن باز رحمة الله عليه قال أيضا لكن نقول المؤمنون في الجنة، المؤمنون جميعا في الجنة، أصحاب النبي كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بعين فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول الصحابة أصحاب النبي كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بعين فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول. الله أعلم بما يموت عليه الإنسان، الله أعلم، هذا بينه وبين الله عز وجل. نعم
تفسير يا شيخنا.
نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة،
نعم،
يعني جل ثناؤه بقوله منكم من يريد الدنيا الذين تركوا مقعدهم الذي أقعدهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب من أحد،
نعم تمام،
لخيل المشركين ولحقوا بعسكر المسلمين طلب النهب إذا رأوا هزيمة المشركين،
إذ رأوا
هزيمة المشركين. ومنكم من يريد الآخرة يعني بذلك الذين ثبتوا من الرماة في مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره محافظة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء ما عند الله من الثواب بذلك من فعلهم والدار الآخرة.
نعم جيد، يبقى هنا الأمر خاص بالواقعة نفسه، منكم من يريد الدنيا فاشتغل بالغنائم ظنا منه أن المسألة انتهت وأن الواقعة حسمت، ومنكم يريد الآخرة ممن صبر وثبت بل ودعاهم كقائدهم الذي دعاهم إلى الثبات. نعم.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة.
نعم صحيح، يبقى هذا خاص، لكن الشيخ هنا قال علق على منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا دنيا، ومع هذا قال ولقد عفى عنه. حقيقة هذا تعميم فيه نظر شديد، منهم أن منهم من كان يقاتل للدنيا، يبقى هذا أصلا عائد إلى ماذا؟ إلى غرض القتال، غرض القتال وليس الاشتغال بالغنائم باجتهاد، فهذا من جملة ما اجتهدوا فيه رضي الله عنه، لا أنه قاتل للدنيا. فإن قلنا هذا في جماعة المنافقين نقول المنافقون تخلفوا أصلا في هذا القتال، ولو كان في بعض المنافقين لما قال سبحانه ولقد عفى عنكم، فإن الله ما يعفى عن منافق، الله ما يعفى عن المنافقين. إذن هذا فين؟ في الصحابة، والصحابة الأمر مقيد بهذه الواقعة. منكم يريد الدنيا يعني اشتغل بالغنائم يظن أن ماذا؟ أن الأمر قد حسم. وإلا الغنائم دي هي للمسلمين جميعا، المسلمين يعني ما أحد يأخذ غنيمة ويذهب بنفسه، إنما هذه لعموم المسلمين. نعم
البغوي. أيوة
نعم. من نعم نعم الله أكبر. لكن هذا أيضا مخصوص بهذه. نعم قال
البغوي.
نعم.
منكم من يريد الدنيا، يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا على النهب.
نعم.
ومنكم من يريد الآخرة، يعني الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال عبد الله بن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد.
هذا خاص بماذا؟ بالواقعة نفسها، لا أنهم كانوا يقاتلوا لدنيا، ما قاتلوا دنيا، إنما أخذوا المغنم وتعجلوا في أخذ مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا مقام مخصوص بهذه الواقعة، ومع ذلك قد عفى الله عز وجل عنهم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسؤال المغفرة لهم في قوله تعالى اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسؤالهم نفي الغل عنهم في قوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يكن للذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا ألا يكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا للاحقين. وهذه الآية معطوفة على
لفتة طيبة: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول فسؤال المغفرة لهم في قول اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فسؤال المغفرة لهم في قوله تعالى اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسؤالهم نفي الغل عنهم في قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولم يقل الذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا ألا يكون في قلوبهم غل لا للسابقين ولا للاحقين. هذه لفتة عظيمة دقيقة. يبقى المغفرة لمن سبقهم، لهم ولمن سبقهم، وأما نفي الغل عام. نعم.
وهذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفعل:
ولا يكون الإنسان سالما في من أتى بعد المهاجر والأنصار إلا إذا كان على وفق هذه الآية. أما من لم يكن على وفق هذه الآية وكان في قلبه غل لأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار فإنه لا نصيب له في الفيء، كما أفتى بذلك مالك والآئمة، لأن الله ذكر أن الفيء لثلاثة: القسم الأول المهاجرون، القسم الثاني الأنصار، القسم الثالث الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار يدعون للمهاجرين والأنصار. فمن لم يدعو لهم ولم يسلم لسانه وقلبه لهم وكان في قلبه غل وفي لسانه تطاول على أصحاب رسول الله فليس له نصيب في الفيء. نعم.
قال: وهذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: إن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول ربنا اغفر لنا ولإخواننا.
لا يمكن فعلا، لا يمكن الرافضة ينطق بهذا القول أبدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، لا يمكن. ولهذا كيف يكونون على الإيمان؟ كيف يكونون على الإيمان؟ نعم.
بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة حقدا وغلا على الذين سبقوهم بالإيمان،
خصوصا الصديق وابنته والفاروق وابنته، خصوصا الصديق وابنته والفاروق وابنته. نعم.
ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إنهم لا حظ لهم في الفيء.
نعم. ولهذا الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه كفر وبعضه ضلال. إذا أردت حكما عاما، ما حكم الطعن في صحابة رسول الله؟ قل الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه كفر وردة وبعضه ضلالة. ما في مباح وجائز فضلا عن مستحب، ما في شيء، إنما بعضه كفر وردة وبعضه ضلال. فمن الكفر أن تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفرا قليلا، أو تطعن فيهم بالفسق، تفسق عامتهم وكذا إلا قليلا، فهذا هو الكفر الذي لا ريب فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنه مرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، عامة الصحابة فسقوا، ليس يلزم الكل بقى، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا والثناء عليهم، من الرضا والثناء عليهم. هذه حالة، حالة تكفير الجل أو تفسيق الجل، هذه حالة الكفر. طيب، من الحالات أيضا إذا استحل سبهم فهذا يكفر، ولو لم يسب، لو قال بأن سب الصحابة وكذا وجلهم هذا حلال. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فإن اعتقد حلية سبهم أو إباحته فقد كفر. اعتقد حلية سبهم أو إباحته فقد كفر. طيب، يبقى إيه؟ أن يسب بعضهم أو كذا، فما حكمه؟ هذا ضال ويعذر، بل إن بعض العلم يقول بأن من ثبت فضله وكذا فإن سبه كفر كأبي بكر وعمر، لكن أحمد سئل عن ذلك فقال لما سئل عن رجل شتم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى أن يضرب، إلى أن قال: ما أراه إلا على الإسلام. قد ورد رواية أيضا عن أحمد في من سب وقال: ما أراه على الإسلام. والعلماء جمعوا بين هذا وذاك أن هذا إذا استحل، هذا في البعض، وهذا إذا لم يستحل. كذلك أيضا من الأحوال التي تذكر في الطعن في صحابة رسول الله أنه إذا عاد الطعن على تكذيب النصوص وقد قامت الحجة ولو لبعضهم فإنه يكون كفرا. مثلا من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه وقال لم يكن صحابيا، هذا يكفر إذا قامت الحجة عليه، لأن الله عز وجل في القرآن قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كذلك من طعن في عائشة ورمها بالزنا أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر لأنه مكذب بالقرآن. فإن عاد الطعن إلى تكذيب القرآن أو السنة، مثلا يقول: لا أعتقد أن هؤلاء العشرة في الجنة، طب نقول النبي قال، يقول ولو النبي قال. فإن عاد طعنه إلى تكذيب النصوص كفر، ويكون كفره بسبب ماذا؟ تكذيبه لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لنا أن أقل أحوال الطاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضال مضل. يخرج من هذا إيه يا إخوان؟ يخرج من هذا الرجل من أهل السنة، من أهل الحق الذي يمدح الصحابة الليل والنهار، تحصل منه الزلة في لسانه أو الكلمة يظنها ليست طعنا، ثم ينبه عليها بأنها طعن ويؤتى بالأدلة. فمثل هذا لا يطعن فيه ولا شيء إذا رجع. إنما إذا أصر أنه ليس بطعن وليس له وجه في هذا فيجعل له عنوان يطعن في أصحاب رسول الله، ولو ألف في ذلك ألف كتاب. إنما لو كان الأمر أمر محتمل وأمر ما فيه، لكن جاء موسوس، يعني بعض الناس قد يكون عنده حساسية يعني مفرطة فيعتقد أن هذا طعن وليس بطعن، هو نفسه يعتقد هذا اعتقاده، يعني ما ينقل هذا عن العلماء مثلا، فربما يجي واحد لك مثلا القول يعني بأن معاوية أخطأ وكذا، ألا يفهم منه أن كذا، ألا يفهم، لا، في أحيانا تصل مسألة إلى وسوسة وتكون قناعة خاصة، ليس ماذا، ليس الطعن فعلا الذي دل عليه الدليل أو نبه عليه العلماء، أو نبه عليه العلماء. أما الطعن اللي عليه دليل أو نبه عليه العلماء فهذا نعم يجب على الإنسان أن يرجع فيه. إنما ما ليس بطعن وأنت تعتقد أنه طعن هذا لا يلزمني، نعم، وإن كان الإنسان يترك مثل هذا أولى، يعني يفر، حتى لو كان خلاص إذا كان ديته يفهم منها كذا شيلها بلاش، حتى لو عنده مباحة طالما قد يفهم ليه، هذا من جمهور الناس، ولهذا الشيخ يتعامل مع المستمع كإيه، كطبق، يعني أنا أتكلم مثلا الآن مثلا كلمة قد يفهم مثلا منها شيء هي ليست فعلا طعنا ولا شيء من هذا، لكن طالما فهمها واحد هكذا قد يفهمها غيره، يبقى بلاش، طالما أنه ما يجب قولها يبقى على ما تبقي عليها، هي نعم ليست طعنا ولا شيء، لكن ترك مثل هذا يكون أولى. ولهذا الإنسان قد يأخذ مثل هذه الأمور من جملة المستمعين، يعني من جملة المستمعين. حتى لو الشيء نفسه إيه؟ ليس كذلك، خلاص إيه انتهى عن هذا الأمر أحسن وأولى. نعم، وعموم إيه؟ لأنه ورد فيه من فضل الخاص، ورد فيه من فضل الخاص. إنما لو أنه كفر فلانا أو علانا من الناس لا، ما مستحيل لسب هذا، قد يقول بأن هذا مستحق للسب، يعني يستحله، يعني يرى أن سب هؤلاء جائز، سب طائفة، سب السلفيين ده جائز، تحل السب هذا جائز، ليه؟ هؤلاء ينسبوا للسلفية ولا يسبوا كذا، عنده كده، أو منهج السلفية ليس بحق، يعني الأشاعرة تستحل سب الحنابلة مثلا لأن هؤلاء مجسمة وهؤلاء كذا، ما نقول هؤلاء كفار، مش إن السب حلال، لا، سب لطائف، وليس اعتقاد أن السب حلال في العموم، يبقى إذن لا فرق بين الصحابة ومن غيره، لكن سب طائفة معينة، فإذا استحل سب الصحابة فهذا كفر، ليه؟ فبهذا يتميز هؤلاء عن غيرهم، ليه؟ لأن هؤلاء ورد النصوص فيهم بالثناء، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فكيف تستحيل سبهم والله أثنى عليه بهذا، عائد إلى تكذيب القرآن. إنما تقول أشاعرة الحنبلة دول يجب سبهم، نعم، نعم، أو ده مثلا ممكن يا محمد يدخل في الوسوسة اللي هي مسألة إيه، ذكر حالهم قبل الإسلام وما كانوا عليهم من الكفر أو كذا، هل هذا طعن فيهم؟ نقول هذا حسب المخرج. فقد تقول من عمر هذا؟ أليس عمر هذا الذي كان؟ أليس أبو بكر هذا الذي كان؟ أليس أبو سفيان الذي كان؟ ما هو هذا اللي قاله سيد قطب في أبو سفيان؟ ما هو سيد قطب حكم على أبي سفيان بماذا؟ من يوم أن نطق الشهادتين ولا بالماضي؟ بالماضي، فجعله مانعا أن يكون الإسلام قد وقر في قلبه، وإنما هو إسلام شفتين. من هو أبو سفيان هذا اللي بين عشية وضحاها يسلم وكذا فيقول ولا مجاوز إسلام شفتين؟ ليه يا سيد قطب؟ هل حصل شيء من أبي سفيان يرفع الشهادتين عنده؟ فإذا ذكر هذا الماضي من الجاهلية على وجه انتقاص لانتقاص قدره هذا طعن فيه. كالعالم مثلا، عالم كان صوفي وتاب وسلفي واملأ الدنيا، فيجي واحد خصمه لا يجد له سبيلا الى الطعن فيه، يعمل ايه بقى؟ يجيب ماضيه ويقولك قبل وبعد. واحد يقول تمام انت بتقوله في مشايخ قبل وبعد، صح، في قبل وبعد يقبل، في قبل وبعد لا يقبل. لما تيجي تقولي بقى انا من 30 سنة، انا من 50 سنة، انا من 40 سنة، انا سلف منذ نعومة اظفاري، انا رضعت السلفية مش عارف من ايه، تمام، وهذا نجيب لك بقى قبل وبعد. او تقول انا ما اخطأت، انا ما عندي، انا لازلت على السلفية، نجيب لك قبل وبعد. او تلونت دنيا، نجيب لك قبل وبعد، ونجيب لك دنياك ونجيب لك كلامك الأول. إنما رجل تاب وأصلح وبين فيعير بماضيه فهذا من الطعن في العلماء. أن آتي إلى عالم الآن حرير وينشر سنة وأتي بماضيه ليس إلا ما قال فرعون، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني بيعير بهذا؟ لا، هذا انتقاص. أما أن يذكر على وجه المدح خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا فما في إشكال، على وجه تقرير حكم أن الإنسان ولو فعل ما فعل فإذا تاب طاب الله. انظر إلى أبو سفيان، ماذا كان أبو سفيان ثم إلى أي أمر قال مثلا؟ إذن النظر هنا إلى المخر. كذلك معاصي الصحابة ما وقعوا فيها إن ذكرت على وجه انتقاص يقال الصحابة إيه الفارق بينه وبين غيره؟ وقتال وقع، زنا وقع، ربا وقع، كذا، بس 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 بس، هذا طعن. لكن إذا ذكرت معصية وكيف تاب منها وبلغ الذروة، لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل على 70 من المدينة وسعتهم إلى غير ذلك فهذا مقام آخر. يبقى ينظر هنا إلى السياق والسباق والحق، مع أنني متأزم من العبارة دي، بس يعني أنا ما أقولهاش لقليل، يعني أكاد أكون أقول يعني لو حذفت من القاموس لاستعمال المغرضين لها في كل موضع، تمسك الواحد يقولك سباق والحق وسياق في كلمات كده صرق كسجع الكهان، وإن كانت في نفسها يعني حق، لكن الاستعمال الكثير لا في موضع الباطل جعلك عندك يعني شبه انقباض من العبارة، لكنها كقاعدة صح فعلا. ينظر إلى السياق والكلام يفهم في سياقه صحيح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى،
يعني يقول الصحابة رجال ونحن رجال، طب ما صحيح فعلا يعني من جهة الذكورة والأنوثة هم رجال ونحن رجال من جهة الذكورة، لكن تحس تقول ايه؟ حس تقول إيه؟ ليس لهم فضل، تريد ان تقول ان احنا كالصحابة عادي ما يعني؟ فلا، هذا مقام اخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، ونؤمن باليوم الاخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس.
طيب خلاص خلينا يعني الواحد بقى عايز 30-40 صفحة كده ولا حاجة ولا 50 صفحة بس. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هذا السؤال وارد من الأخ أحمد من أسيوط، يقول بخصوص القاعدة التي قالها أهل العلم أن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض الناس يطعن في الشيخ أو العالم لأن بعض طلابه أو بعض أهله عنده سوء خلق أو في سوء في المسلك في نواحي متعددة، ويذكر وقائع عين لبعض الطلاب أو الأبناء، مع أن منهج الشيخ وهذه خلاف ما يظهر من طلابه أو أبنائه، فهل هذه الأمور تطعن في العالم أو الشيخ؟
عند العقلاء ما تطعن في العالم. أيضا منتقد لو مدح منهجا، مدح منهجا ومدح مسلكا ومدح طريقة، وأن الشيخ هذا جزاه الله خير، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني جزاه الله خير، قرر السنة وكذا وكذا، قد يوجد بعض طلابه، بل إنك قد تعين هذا، إنه قد يوجد بعض الطلاب وما انتفع وما حصلت بركة من الشيخ وكذا، هذا انتقاد خاص للبعض، هذا مع حفظ القدر الذي تظهره أنت، وإن الشيخ ماله، لا الشيخ كما قال النبي إنما القاسم والله يعطي، فهذا لا إشكال فيه. لكن البعض بيصل إلى هذا في الطعن في المنهج. انظروا إلى هؤلاء يفعلون ويسوون ويشتدون على الناس وعقدوا الناس وفتنوا الناس في الدين ما وراهم غير جرح وتعديل وكذا. وأنا والله ما أقصد الشيخ، لكن أنا أقصد الطلاب وأقصد هذا قد يكون عنده التغيض على المنهج نفسه وليس على الشخص. فهذا أيضا ينظر إلى مسألة السياق، لأنه ما في أحد، لا الشيخ معصوم ولا طلابه معصومون، بخلاف النبي والصحابة رضوان الله عليهم فالكلام فيه مقام حذر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا ولا انتقد، أما الصحابة رضوان الله عليهم فإن تكلمت عن الشيء يقع من الخطأ فبقدر ما حفظ القدر. إنما قد يوجد عندي شيخ طلاب كثر وما ينتفعون، وقد يوجد مخالفات صحيح هذا، لكن هل قيت؟ هل كانت نملة؟ إنما تجعل أنت أمرا عاما لا. إذا معروف وأنتم تسمعون هذا جيدا في مشايخ السنة، قد يكون الطعن هو أصلا حقيقة في الشيخ ويعايد إلى تربيته وعايد إلى المنهج اللي أفرز، ما هو دول لأنه تربع ولا جرح وتطول على العلماء فلهذا كلام منهم ذلك، يعود على المنهج نفسه لأن ما عنده من جرح. ترى الواحد جالس وأول ما يجلس يسمع أن هذا مبتدع وهذا ضال وكذا فيتجرأ ويوي إلى آخره، فيكون النيل من الشيخ. لكن قد يكون جبانا الشيخ، قد يكون له قوة في منطقته زي ابن باز مثلا كل يثنى عليه، وإن من أثنى عليه من خالفها كثيرا، حزبيون في المملكة، حزبيون في المملكة يثنون عليه. من اللي طعن في الشيخ ابن باز؟ سلمان ولا صفر ولا عائض ولا كذا؟ بل ترجموا أو انطفأ السراج نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، لكن يطعنون في طريقة الشيخ ولا يرتضونها ولا طريقة العلماء، لكن ما يجرؤون أن يصرحوا بهذا. لكن مثلا زي الشيخ ربيع اضرب اطعن مثلا. فالشاهد من هذا أن ينظر، يعني لا شك أن أي شيخ عنده طلاب قد لا يفهمون خطأ، قد لا يفهمون الفهم الصواب في كذا، قد يكون هو نفسه الطالب نفسه حتى ولو كان على المنهج لكن عنده أخطاء مسلكية، هذا يوجد فعلا، من المشايخ ما عنده هذا؟ لكن هذا الأمر يقيد بالشخص، كما إن عند الشيخ واحد اثنين أساء التصرف فعنده مئة مئتان أحسن التصرف، فعلى ما يقال هذا؟ وإذا كان من شرط المنهج الصحيح أن يعصم أهله يبقى لا يكاد تجد بقى منهجا صحيحا. لكن هذا يوجد فعلا، يوجد فعلا بعض الإخوة، وأنت قد تنبه، أنت نفسك تنبه أخاك، بعض الناس فعلا أخطأ في تصرف المسجد هذا، أخطأ في العرض في الخطبة هذه، أخطأ إلى كذا. أنا مرة بسمع خطبة لأحد إخواننا الفضلة جدا، يعني أحد إخواننا، لكن هو يبدو أنه لما أنا بحضر له فهو يبدو أنا حب يزود في المنهج شوية وحبر المسائل. أنا قلت له بصراحة خطبتك دي أنا ما أعرفش أخطبها، ما شاء الله تبارك الله منهج ما شاء الله، بس أنت مسيك مع راسي دق من أول خطبة آخر خطبة، سيبني أخذ نفسي، يعني أنا لو مخالف هنفجر، يعني الدين وسيبني أخذ راحتي ويرجع الدين وسيبني. لكن الأخ ضاغط ضاغط مع أول خطبة الأخيرة، يعني ما فيش نفس، يعني لو المخالف موجود يعمل إيه؟ مش فاهم يعمل إيه؟ هينفجر، يعني هيبقى ده القنبلة تنفجر. لا، انت اعرض عرض ايه؟ العرض اللي هو ها اعطي وبعدين اسحب تاني، ادخل شوية في كذا وارجع تاني لكذا، بحيث ما فممكن في احيانا عرض مثلا كذا، حتى الواحد منا يعني الواحد نفسه قد ممكن يسمع نفسه يقول كان اولى الكلمة هذه من اولى الطريقة هذه من الطريقة هذه، تمام. هذا يوجد. فالشاهد ان بعض المغرضين قد يقول لك الشيخ انا ما اعترض عليه، العدو ما بيقول في الشيخ ربيع كده، يقول لك عالم وشيء وكذا، بس وبعدين ماذا بعد؟ نعم.